بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية 64 بعد 103، ورسالتنا الآن التي نتمم بها رسالتي هذه الدورة بعنوان اعتقاد أبي منصور الأصبهاني معمر ابن أحمد ابن زياد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعقيدة هذا الإمام أوردها إسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، فذكر عقيدة معمر ابن أحمد ابن زياد رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 1400، وقد ذكر المعتني بهذا الاعتقاد ترجمة مختصرة له، ونقل كلام بعض العلماء في ترجمته. منها قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض، قال: الشيخ العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني أحد شيوخ الصوفية. وقال الذهبي في العلو: الإمام العارف شيخ الصوفية. وقال ابن العماد في شذرات الذهبي: الزاهد شيخ الصوفية في زمانه، روى عن الطبراني وأبي الشيخ. فيذكرون هذه، والحقيقة هذه النسبة إذا نظرنا إلى معتقده، وهي النسبة إلى الصوفية شيخ الصوفية في زمانه، هذه النسبة لا تتناسب قط مع معتقد، فإن هذا المعتقد سوف تسمعون فيه سنة صافية لا يقول بها صوفي أصلا، لا يقول بها صوفي، وإنما الحقيقة هذا إنما أوتي من جهة ماذا؟ أوتي من جهة هذا الباب الذي حذرنا منه كثيرا جدا، ألا وهي تقسيم الصوفية إلى صوفية أهل السنة وصوفية أهل البدعة، وأنهم نسبوا هذا المصطلح وهو الصوفي إلى من عرف بالزهد والورع، تقشف، تقلل من أمور الدنيا، فقالوا صوفي. فهذا الإطلاق كان يطلق على البعض، كان يطلق على ماذا؟ على البعض ممن زهد في الدنيا وتقشف وتقلل منها، فكانوا يقولون هذا صوفي. وهذا قد مرره بعض علماء السنة، ومن مرره في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يقول مثل هذا، وبعض أهل العلم. وهذا الكلام كلام مردود ولا نوافق عليه ولو قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأمور: الأمر الأول أن هذه النسبة لم تعرف في القرون الثلاثة المفضلة، وأن الصوفية مذهب محدث، فكيف ننسب إليه أحدا بدعوى الزهد والتقشف والتقلل من أمور الدنيا. وهل يطلق على الزاهد والمتقشف يطلق عليه صوفي؟ الزهد معروف في الشريعة والتقلل من أمور الدنيا معروف في الشريعة، معبر عنه بالتعبير الشرعي. الصحابة منهم من تقلل في أمر الدنيا دون أن يضر بنفسه، التابعون كذلك. فهل أطلق على أحد من الصحابة صوفي؟ أطلق على أحد من التابعين صوفي؟ الأئمة السبعة، الأئمة الأربعة، صحابة رسول الله، أئمة الكتب الستة، أئمة الكتب التسعة، ما أطلق عليهم صوفي. الأمر الثاني أن الصوفية علم على مذهب ضال، فإطلاق هذا اللفظ على بعض أو هذا اللقب على بعض أهل السنة إحداث تلبيس على الناس، فبهذا يروج للصوفية. فإن جئت ترد عليه يقول لك أنا أنتسب إلى صوفية السنة، أنا طريقتي طريقة سنية، وعندكم ابن تيمية وعندكم بعض العلماء يقول هذا، فأنا من صوفية أهل السنة. لكن إن سددنا الباب فلن ينتسب إلى الصوفية إلا المبتدع الضال الذي يتبع المنهج، إنما الآن صار يتستر وصار يقول أنا من صوفية أهل السنة. الأمر الثالث أن السنة لا تعرف وصفا إضافيا سواها، كما قيل الإمام مالك رحمه الله: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. والقول بمرجئة أهل السنة، صوفية أهل السنة، قول باطل. فالسنة كما قلنا لا تعرف شيئا غيرها. ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ قيل لأبي بكر بن عياش: من السني؟ قال: من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. الأمر الثالث أن أصلا الصوفية وتلك النسبة مختلف في اشتقاقها. من أي مادة اشتقت الصوفية هذه؟ أنت صوفي، اشتقت هذه النسبة من أي مادة؟ طارة يقولون من أهل الصفة، والصحابة أهل الصفة ما كانوا صوفي، ثم إنه إن نسبنا إلى الصفة يبقى صوفي، ما هو صوفي صوفي، لا يبقى صوفي، وهذا لا يقولون به. قالوا من الصفاء، لأن يعني منهجنا قائم على هذا، قلنا الاشتقاق من الصفاء تبقى النسبة صفائي أو صفاوي، ما هو صوفي. قالوا من الصوف، قلنا صحيح، هذه أصح ما يمكن أن تكون النسبة، لأن الصوف يبقى صوفي، هو ده النسبة الصحيحة، ليس يصح صوفي إلا من الصوف. طب وأي فضل في الصوف؟ حينما أنتسب أنا إلى الصوف أنا صوفي، يعني التقشف، يعني هذا اللباس دليل زهد. إذن هذه النسبة لا تحمل ماذا؟ مدحا شرعي. أنا سني، هذا تحمل مدحا، لماذا؟ لأن السنة ننتسب إليها جميعا، والنجاة في الانتساب إليه. الأمر الرابع أنه ما وجد إمام من الأئمة اللي قيل عنه هذا صوفية هذا كذا شيخ الصوفية أنه أخبر عن نفسه أنه شيخ الصوفية، إنما يترجم له. فلعل مثلا واحدا في زمانك أو كذا قد يقول يعبر هو بتعبير فيقول هذا كان شيخ الصوفية في زمانه، يعني شيخ الزهاد، يعني هذا الصوفي بحق بقى. لكن هل قال عن نفسه ذلك أنني صوفي أنني شيخ الصوفية؟ الأمر الخامس أن سد الذرائع وأن سد الأبواب قاعدة معتبرة خصوصا في أمثال هؤلاء، فإن فتح الباب ليقال الشيخ ابن باز كان صوفيا من صوفية أهل السنة، كان زاهدا، الشيخ ربما كان يستدين ليسد حاجة الناس، هذا شيخ الصوفية في زمانه، وأقول صوفية أهل السنة، فهذا كلام باطل. فالحقيقة قلنا كثيرا ونؤكد أن هذه النسبة لا تصح ولو قال بها بعض العلم، ولا يقال هذه اللفظة تمرر إذا كانت مقيدة بالسنة، نقول تقييدها بالسنة يمنع إيجادها أصلا. والمنهج قد يخترق شيئا فشيئا، لا أقول طبعا هذا قصد علماء أهل السنة الذين أطلقوا مثل هذه، لكن هذا معروف بالواقع، المنهج يخترق شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فالأول خذ اللفظة، الثاني قسم صار صوفية أهل السنة وصوفية أهل البدع، الثالث أدخل شيء من الاعتقاد. السنة ما لا اسم له إلا السنة، ما السنة يا أخوان؟ ما لا اسم السنة. هذا أمر لابد أن نحافظ عليه، لا يمكن نسمح أبدا يقال مرجئة أهل السنة، مثل ما يقول رسلان يقول والمرجئة قسمان، مرجئة أهل البدع هي المرجئة المعروفون، ومرجئة أهل السنة وهم مرجئة الفقهاء، لا يوجد مرجئة أهل السنة. أهل السنة ما يعرفون الإرجاء، والسنة لا تعرف الإرجاء، فكيف يقال مرجئة أهل السنة؟ عجيب عجيب عجيب، ما ينبغي أبدا هذا. ولا يقال صوفية أهل السنة، الصوفية اشتقاقا واعتقادا باطلة، اشتقاقا واعتقادا. فالصوفية أصح النسب إلي أنا مشتق من الصوف، والاشتقاق والانتساب إلى الصوف ليس فيه ممدحة ولا محمدة يمدح عليها الإنسان. فلهذا أفضل أو أحبك أو أهم القواعد التي ينبغي نتربى عليها ولو كنا صغارا ولو كنا نحب في العلم، ألا تخترق السنة من قبلك، وألا تخرج عن مصطلح السلف ومفهوم السلف الذي ورثه الأئمة نقول به هذا شيخ الصوفية هذا شيخ الصوفية. يعني الآن سنتوقع بقى أن المعتقد هذا سوف يأتينا بقى إيه معتقد فيه ما فيه، وسوف تسمع هذا المعتقد، أهكذا يقول صوفي؟ صوفي يقول هذا الكلام؟ مستحيل. هل قال عن نفسه بأني صوفي؟ الشيخ الزاهد شيخ الصوفية في زمانه، الإمام العارف شيخ الصوفية، أحد شيوخ الصوفية، الصوفية الصوفية مذهب ضال، الصوفية مذهب باطل، الصوفية ما عرفتها القرون الثلاثة المفضلة الأول، وعليه فلا ينبغي أن نستمرئ هذه النسبة أبدا، وإنما هذا الإمام الذي معنا إمام سلفي سني، إمام سلفي سني، وليس صوفيا وليس صوفيا. ولو قال عن نفسه إني صوفي لقلنا له وأي فضل في الانتساب إلى الصوفي، وما دليلك على الانتساب إلى الصوفي وأنت تعلم أنه مذهب ضال منحرف. كيف وهو لم ينسب إلى لم ينسب نفسه إلى الصوفية؟ يبقى هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يتوسع في مثل هذا الأمر. نعم، لكن عموما كان هذا يعني ترخص فيه بعض العلماء وقالوا بأن هذا إنما يطلق على الزهاد والمتقلين من أمور الدنيا، فلهذا مثل هذا الأمر يحتاج إلى يعني مناقشة، فليس كل من أطلق مثلا هذا اللفظ هنقول إنه هو مبتدع، لكن يعلم ويوجه وينبه. نعم، ذكر أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة هذا المعتقد. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتة قال أخبرنا أبو منصور معمر بن أحمد قال ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه. نعم، أهل الحديث.
هذا هو، قال رحمه الله لما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث، يعني المحدثات، كثرة الحوادث يعني المحدثات واتباع الأهواء، لما رأيت، وكما قلنا هذا مات سنة كم يا أخواني؟ 1400، يعني بعد القرون المفضلة بقليل، ومع ذلك يقول لما رأيت غربة السنة، غربة وكثرت الحوادث المحدثات كثرت واتباع الأهواء، ما بالكم لو رآنا في زماننا وعصرنا. إذا كان السلف الصالح قد اشتكوا الغربة في هذه الأوقات، بل وقبل هذه الأوقات اشتكت الغربة، بل ووالله في زمان الصحابة اشتكوا الغربة، بل ووالله بعد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تقول فاطمة رضي الله عنها لأنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله عنه والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا يعني قلوبنا وكذا، تغيروا ما وجدوا ما كانوا يجدون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواراة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الواحد يشعر بالغربة إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته وعافس الأولاد والضيعات وخالة الزوجة وغير ذلك، كان يجد تغيرا، مثل ما وقع من حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة، هذا إذا خرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بالغربة، فكيف بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون ما الذي جرى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون ماذا جرى لصحابة رسول الله، فالغربة شعر بها حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي يفارقه الصحابي إلى بيت وأولاده كان يشعر بالغربة ويشعر بالفرق بين كوني في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيته وبين أهله وماله وولده، فكيف بعد موت رسول الله؟ فكيف بعد الخلفاء الراشدين الأربعة؟ فكيف بعد القرون الثلاثة المفضلة؟ ولهذا لما دخلت أم الدرداء على أبي الدرداء وجدته يبكي، قالت ما يبكيك؟ قال والله ما بقي شيء مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذا وبكى. الحسن البصري رحمه الله يقول لو اطلع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلا هذه الصلاة. والأوزاعي رحمه الله تعالى يشتكي غربة، وكل يقول فكيف لو رأى، فكيف لو رأى، فكيف لو رأى في زماننا، والآن نقول كيف لو رأى هؤلاء في زماننا، زمن الإلحاد
زمن الحداثة، زمن الماسونية، زمن الاشتراكية، زمن الرأسمالية، زمن الرافضية التي تسب وتكفر جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لو رأى هؤلاء؟ ماذا لو رأى هؤلاء؟ ولهذا يا أخواني من آيات الله سبحانه وتعالى المشاهدة في هذا الزمان، ومن أعظم كرامات الأولياء في هذا الزمان أن ترى صاحب سنة، وأن يكون الرجل على السنة. والله يا أخواني نعتبر من آيات الله عز وجل في خلق وعباده في هذا الزمان، في هذا الزمان أن يكون الرجل على السنة. مع كثرة الحوادث وكثرة الأهواء وتنوع السبل، أن تكون على السنة يا الله، هذا أمر عظيم وأمر عجيب أن يكون الإنسان على السنة في هذا الزمان. لهذا يقول: لما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة. نعم، فبدأ رحمه الله تعالى بهذه البداية يقول: ولما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة. الله أكبر، الله أكبر. تباث يا عصام، لو الإخوة دي شوية بس كده، لأن عصام يعني ده أصل المكان بتاعه. فانظر كيف أن أئمة السنة رحمهم الله تعالى يستشعرون أهمية الوصية بالسنة مع كثرة الحوادث وكثرة الأهواء. لا أن الناس يقومون على أهل السنة يقولون: أنتم تذكرون وأنتم تسمون وأنتم تجرحون وأنتم تعدلون وأنتم تحذرون. هذا الواجب في زمان الغربة، هذا الواجب في زمان كثرة الأحداث. ماذا تنتظر من صاحب السنة وهو يرى قبوريا يعيد دين أبي جهل الأمة؟ مدد يا فلان، مدد يا علان. ماذا ترى من أهل السنة وماذا تنتظر من السنة وهم يرون دعاة الخوارج في الميادين والشوارع وعلى القنوات وكذا؟ ماذا تريد من صاحب السنة وأنت ترى الأشاعرة يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة وهم أبعد الناس عن السنة؟ ماذا ترى وتنتظر من أهل السنة وهم يرون المعتزلة الذين يدخلون بعقولهم فيغيرون دين الله سبحانه وتعالى بدعوة تقديس العقل واحترام العقل وكذا؟ ماذا تنتظر من أهل السنة؟ طيب ماذا تنتظر من أهل السنة؟ وعلام العتاب لمن يحذر من البدعة: ولا تعاتب صاحب البدعة. علامة، زي بعض الإخوة يقول، بعض متعصبة المشايخ يقولون: شيخنا ما كان يقصد، وهذه الأشياء ما يقصدها الشيخ. طيب حسن، جميل، يعني هي أخطاء لكن الشيخ ما يقصدها. طيب يتفضل الشيخ يخرج يقول: أنا ما أقصدها وأنا أعتذر عن هذا وأنا راجع وتائب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تعاتب من ينتقد الشيخ ولا تعاتب الشيخ في بقائه على خطائه؟ طيب إذا كان ما يقصد أخرج، أنا ما أقصد، السنة كذا وكذا. يعني القضية عندك أن ينتقد الشيخ، ولا القضية عندك أن تنتقد السنة وأن يخرج الإنسان عن السنة؟ فالشيخ الصادق فعلا أنا زلت لسان يخرج يقول زلت لسان وأنا أرجع عن هذا والسنة كذا وكذا وكذا، مع أن زلت اللسان لا يستدل عليها بالأدلة. زلت اللسان يعني اللهم أنت عبد وأنا ربك، هذه زلت اللسان. زلت اللسان اللهم أنت عبد. لكن عموما هو يعني دائما هؤلاء طورتهم زي شيخهم مثلا رسلان، لعلها سبق لسان أو زلت مدري إيه أو لعلى إيه، ومعروف يعني الزلة ممكن إنسان الآن يتكلم بالسنة يمدح أهل السنة فيسبق لسانه فيمدح أهل البدعة وما يدري يعني، فيقال يا شيخ أنت مدحت أهل البدعة، فيقول لا 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 ويعود. هذا معناه سبق لسان صح، لكن سبق لسان أستدل عليه بمبحث بأدلة يبقى خطأ، هذا خطأ. أنا كنت جاهلا بالسنة وعرفت السنة فأنا راجع إلى ذلك. لكن حتى ولو كانت زلة لسان، كانت زلة لسان، فإننا نقول على من زل لسانه أو سبق قلمه أو غير ذلك أن يصحح ما كان منه ويرجع ويعود. إنما يبقى الشيخ لا يرجع، ويبقى الطالب يدافع، ويبقى صاحب السنة اللي بينبه عن خطأ يلام. كيف يكون هذا؟ هذا منهج من هذا؟ منهج من هذا؟ ولهذا السنة لابد أن تصان، لابد أن تصان. احنا في مبحثنا، في مبحثنا هذا نقول ماذا؟ شيخ الإسلام في تمرير في بعض المواضع لي يعني كلمة صوفية أو كلمة صوفي أو إلى غير ذلك، قلنا هذا ما لسنا معه. تقسيم شيخ الإسلام الصوفية منهم الظالم نفسه والمقتصد، هذا لسنا معه أبدا، ولا نقول بها أبدا، ولا نوافق شيخ الإسلام على هذا. هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، فكيف بمن دونه؟ اليوم تمرر مصالح الصوفية يعني تمرر معتقد الصوفي، لا فرق. كل واحد يعرف هذا، كل واحد يعرف هذا. معاذة بنت عبد الرحمن تسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إيه الإشكالية في هذا السؤال؟ إيه الإشكالية يا أخوان؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤاله. ماذا قالت عائشة؟ ماذا قالت عائشة؟ مش صوفية؟ مش مرجئة أهل السنة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال عادي خالص. قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت: والله لست بحرورية، ولكني أسأل بس يا إخواني، بارك الله فيكم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا تربط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا السؤال بهذا الجواب: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. هكذا يعني يكفيك هذا؟ قيل لأن الخوارج كانوا يقولون بقضاء الصلاة كما يقضى الصوم، وقيل لأن السؤال عن هذا يعني خشية أن يفتح عندها بابا كما فتح عند الخوارج. المهم أن السلف كانوا حريصين على هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ مش إخوان مرجاة أهل السنة أو صوفية أهل السنة؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال، كيف استوى؟ أطرق مالك برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه ثم قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يبقى أنا اليوم أقول صفية صوفية، قاتل الله الصوفية حيثما كان، قاتل الله دينا يعيد دين أبي جهل إلى الأمة، قاتل الله دينا يربطك بالأموات تدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ماذا عند الصوفية؟ صفاء. عند الصوفية تهذيب نفوس، اسمها تهذيب نفوس، اسمها صفاء، اسمها من سلم المسلمون من لسانه ويده، اسمها هذا، سموها بالأسماء الشرعية. خلاص، ضاقت السنة، ضاق القرآن أن يعبر عن المعاني الفاضلة. عندنا حسن أخلاق، عندنا زهد، عندنا ورع، عندنا صفاء، عندنا حسن صلاح قلب، عندنا حب، رجاء، إنابة، خشوع، رغبة، رهبة. ما له مال الصوفية؟ ما له مال الصوفية؟ اوعى تخترق من هذا. ولو قال هذا شيخ الإسلام، ولو قال هذا من قال؟ هم الذين ربونا على ذلك، هم الذين ربوا الأمة على ذلك. يبقى إذن نراعي هذا الأمر، لا تخترق السنة، احذر احذر. ولهذا الواحد المفترض دعي السلفي متى يؤتى من هذا الباب؟ بجهله في شيء، يعني الإنسان قد ينطق إخواني بالكلمة ولا يدري عنه، خلاص، وهذه كلمة تخالف السلف. ليس هذا تأصيلا للخروج عن مصطلحهم، إنما جهل في هذه المسألة. مش هقول بقى زلة لسان، عادي، وارد الإنسان يجهل، وارد الإنسان يجهل، وارد الإنسان قد يقول قولا يوافق فيه أهل البدع ولا يدري، ولا يدري. ممكن أن نقول ننفي الجسمية عن الله، هؤلاء الشعراء اللي بيقولون هذا يلزم الجسمية، نحن ننفي أن يكون الله عز وجل جسما، ننفي هذا غلط. لا تثبت ولا تنفي. أيوة، أهل السنة بيقولون في مثل هذا لا تثبت. تمام، وأنا قصدي خير وكل حاجة، أنا قصدي يعني لفظ ما جاء في القرآن ولا في السنة فأنا بنفيه، فجهلت التعبير السلفي في مثل هذا اللفظ. التعبير السلفي لا تنفي ولا تثبت. أنا قلت إيه؟ بالنفي مثلا، قلت بالنفي لا نثبت. بناء على ماذا؟ على أنه ما في نص في القرآن ولا في السنة جاء بأن الله عز وجل جسم، يبقى أنا بنفي. لكن انتبه، هناك ألفاظ تنفى، هناك ألفاظ لا تثبت ولا تنفى، هناك ألفاظ تثبت. فأنا قد أجهل، ما أجب أقول أنا يعني هذه قالها بعض أهل العلم وهذه المراد منها. خلاص ارجع مباشرة، ارجع مباشرة وأرح نفسك وأرح طلابك وأرح الأمة وامضي. حد اشترط في الشيخ يكون معصوم؟ اللي اشترط في الشيخ يكون معصوم يأتي بالأدلة، لكن معصوم من الهوى. لا يشترط في الشيخ أن يعصم من الخطأ، لكن يشترط في الشيخ أن يعصم من الهوى. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، في فرق بين الهوى والخطأ. الشيخ ليس معصوما من يا أخواني، احنا بنقول الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. الصغائر تقع منهم، لكن الصغائر غير المزرية. يعني الأنبياء غير معصومين من في باب الصغائر غير المزرية. يبقى نتكلم عن الشيخ معصوم ولا غير معصوم؟ محروف الشيخ غير معصوم علميا وعمليا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية، أي في باب الزلات فعلا. والاعتقادية ممكن إنسان يقول كلمة يوافق اعتقاد فيها المرجئة والأشاعرة، بس ما يدري، ما يدري. احنا قد أخطئ وأجهل، مثلا أقول مدار التحسين والتقبيح عندنا على الشرع، الشرع هو الذي يقول هذا حسن وهذا قبيح، مداره على الشرع، الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، وما أدري أنني أقرر منهج الأشاعرة الذين ينفون أن يكون العقل مدخلهم في التحسين والتقبيح، مع أننا أقول برفع السنة والرجوع إلى قال الرسول، فأقول مدار التحسين والتقبيح على الشرع، الشرع. وهذا قول الأشاعر، إنما مدار التحسين والتقبيح عندنا على الشرع والعقل. فهناك مستقبح عقلا، والشارع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يكون فيه ما تحار فيه العقول، وبين ما تحيل العقول وما تحار فيه العقول. تحيله لا يمكن الشرع يأمر به أبدا، لأنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. انتبهتم يا أحبابي بارك الله فيكم؟ يبقى ممكن الإنسان يقول هذا الكلام، ممكن الإنسان يقول هذا الكلام، أن يوافق أشاعرة في قول، وهو رجل سنة، أن يوافق الأشاعرة في قول، أن يوافق مرجئة في قول. وعلى هذا كانت عبارة الشيخ الألباني: الأعمال الصالحة شرط كمال. عبارة مرجئة، خلاص امضي، توقف ليه؟ وقف ليه خلاص؟ الشيخ أخطأ وامضي. وخطأ الشيخ أن دي عبارة المرجئة، اعرضها على العلم تستريح، تعرضها بقى على الهوى وتدخلها في جنايات وتأخذها فرصة، لا. ومهما شوهتها يبقى العلم قائم، عشان كده لا تنشغل بغير العلم، خلوهم ينشغلوا ببعض ويزكوا بعض يا مولانا سيدنا تعالى ويحافظوا على بعض. شوف يا اخي في طوفان جاي، هنمسك بقى في دانه ببعض عشان هنروح كلين. انما السن تقوى بالعلم، لا تتقوى بالحزب، تقوى بالسنة لا تتقوى بالاشخاص، ما ينفعونك والله ما ينفعونك. تقوى بالسنة، خلاص سنة سنة، أنا أخطأ في سنة أرجع مباشرة، لا أتعب طلابي ولا أسرابتهم. أنا ليه أسراب طلابي؟ ليه أسرابتهم؟ يعني أفضل سيبهم طول 20 سنة يدافعوا عني في خطأ أنا أستطيع أتراجع؟ ولهذا من فضل الطالب على الشيخ بعد من فضل الشيخ على الطالب بعد فضل الله عز وجل ألا يحرجه، طور رقبته كده كل مره في حته انا ابن فلان انا تلميذ. ما انت ما فيش على راسك بقى بتاع مشيخك اللي بيقول ما انا شيخ مزكى زكاه الشيخ ربيع. يا عم حطه في جنب. يعني زكاه الشيخ ربيع؟ قال زكاه الشيخ ربيع زكته الامه كلها واخطأ. ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ يبقى يخطئ يرجع عن خطئه. التزكيه لا تمنع من الرجوع، التزكيه لا تمنع وجود الزله والخطا. التزكيه لا تشفع، لا تشفع لك الا اذا كنت اهلا ومؤهلا. ولهذا الشيخ ربيع لا زكيك اليوم هو الشيخ ربيع لا يطعن فيك غدا، لانه زكاك بموجب. ان تركت هذا الموجب هيطعن فيك غدا. لو علم احمد ما علمناه لقال مثل ما قلنا. يبقى الطالب بقى محصور، موضوع في قفص اتهام. شيخنا مزكى. طيب يا سيدي شيخك مزكى، بس العبارة دي صحيحة؟ والله شيخنا ما يقصد، وهذه العبارة لها وجه. أيوة بس النت هو ده العبارة دي قالها بقى، ده قالها واحد اسمه فلان وعلان، وتجيب أي كلام دفاعا عن شيخ، مع أن شيخك ما أدري لفلان ولا علان ولا قالها مثل ما قال فلان. لكن شيخك لما تورط بدأ الطالب بقى، بدأ المساعدون بقى يا اخوان ها يدخلوا بقى على النت، زي ما حسان كده لما قال اشعرهم اهل السنة لم ينم حسان حتى كان على النت ايه بقى منشورات ومقالات. ده الشيخ فلان قال الاشعرة من اهل السنة في موافق وفي اهل السنة، ده الشيخ فلان قال حتى يبقى وتبقى صورة ماذا؟ من قال بأن الاشعرة من السنة صورة قائمة. لهذا الشيخ لا يكون في موضع ضعيف ولا يجعل طالبه في موضع ماذا؟ في موضع ضعف، ويحاول ويبرر ويبرر وشيخنا وشيخنا. لكن خلي شيخك هذا يقول الحق، وحينئذ لو قامت الدنيا عليه تقول يلا هات ما يخالف شيخ، هات من كلام السلف ما يخالف شيخ، هات من كلام السلف ما يخالف شيخي. شيخ ما قال إلا ما قال أهل العلم، شيخ ما قال إلا ما قال أهل السنة. ودعني من الشيخ، طب ماذا تقول فيما قاله أهل السنة وقرروا؟ ها؟ يبقى هذا هو الشيخ اللي. فالشاهد من هذا يا إخواني بارك الله فيكم، إنه ما ينبغي أن نترخص في شيء. فاليوم هنقول صوفية أهل السنة، وغدا ستكون الصوفية أهل السنة. مش بقى صوفية أهل السنة، ستكون الصوفية أهل ماذا؟ أهل السنة. لهذا ما السنة؟ انظر إلى اختصار السلف، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. يبقى ما يصلح لا مرجئة أهل سنة ولا صوفية أهل سنة ولا غير ذلك، حتى ولو نطق بذلك بعض أهل العلم. طب قد يقول قائل: طب أنا بنطق قد بتنكر عليها، لماذا لا تنكر على الشيخ فلان؟ الشيخ فلان هذا الشيخ الفوزان لماذا لا تنكر عليه؟ وشيخ علان لماذا لا تنكر عليه؟ ليس بين يدي أنا أقول أخطأ. طيب أنت فلان هذا تقول أخطأ واشتدت عليه، وتقول في الشيخ الفوزان أخطأ ولم تشتد عليه، لأن فلان هذا أنا أبلغت الحجة وبلغه الكلام ويدافع عن نفسه، إنما الشيخ الفوزان ما بلغته الحجة. ولو عندنا الشيخ الفوزان بلغته الحجة في هذا، وكانت المسألة من مسائل التضليل والتبذيع، يبدع به أي إنسان. هو الشيخ الفوزان عنده حصانة من إيه؟ حصانة الشيخ فوزان السنة. حصانة الشيخ فوزان مش من أهل نجد، حصانة الشيخ فوزان السنة. وإلا ما الفرق بين الفوزان والقرضاوي؟ إيه الفرق يعني؟ إيه القرضاوي وإيه الفوزان؟ الفرق سنة وبدعة، الفرق سنة وبدعة. نعم. فلما رأيت غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي. هذا من النصيحة التي أوجب الله على المسلم، كما في حديث سمي بن أوس الداري عند مسلم: أدي النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. وأجمع هذا يا أخواني بارك الله فيكم، احذروا أدعياء السلفية، أخطر صنف اليوم في المجتمع والعالم الإسلامي أدعياء السلفية. ليس الإخوان أمرهم معروف، ولا داعش أمرهم مشهور، ولا الصوفية أمرهم مفضوح، إنما أدعياء السلفية اللي هم بيقولون من جهة كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، من جهة قال الإمام أحمد إمام أهل السنة، من جهة قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، من جهة علينا بالسنة ومحاربة أهل البدعة، ومن جهة أخرى الأشاعرة هم أهل السنة، ومن جهة أخرى الخروج على السلطان في قولان، ومن جهة أخرى العزل جائز لأهل الحل والعقد، ومن جهة أخرى سيد قطب أديب فلا نعامله معاملة العلماء، ومن جهة أخرى المظاهرات جائزة لأنها أمر معروف عن المنكر، ومن جهة أخرى ده الشيخ العثيمين أجاز الانتخابات والشيخ فلان أجاز ما أدري إيه، زي حزب النور كده كان زمان بيحارب هذه الحياة السياسية بدون فتوى شيخ، لا يبالون، الأمر واضح يرجع لشيخ، ولما جاء يدخله جاءوا فتاوى المشايخ وجمعوها ووزعوها على الشباب فاحضروا أدعياء السلفية، احضروا أدعياء السلفية، دول أخطر صنف لأنه بيحتاج صعوبته في أمور، رقم واحد إن معهم جمهور الملتحيين، فأنت محتاج تضحي لأن هيبقى عندك 100 واحد بيسمعوك هيبقوا 10 الصبح، هيبقوا 10 تمام، هتنظر لهذا يبقى لن تقول حق. الأمر الثاني أن تمييزهم صعب لأنهم يتكلمون بالسنة من وجه ويخالفونها من وجه، ومثل هذا الالتباس فيه عظيم، لأن نفس الكتاب الذي أنت تنقل منه وبينقل منه نفس الكتاب ونفس الإمام، أنت مش مع واحد بقى ضد واحد بيقولك الوهابية، لا ده أنت مع واحد بيرفع ابن عبد الوهاب، بس يبقى حتى من تحت لتحت كده. ابن عبد الوهاب يعني كان عنده إجمالات هي التي أدت إلى مذهب التكفيريين، زي ما بيقول كده محمد إسماعيل وزي ما بيقول العدوي وهكذا، فيديك حتة كده إجمالات يدخل منها التكفيريون، فين هذا؟ أين هذه الإجمالات التي يدخل منها التكفيريون؟ نعم.
وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين.
نعم، يعني أهل الزهد وأهل الورع وأهل كذا، لكن كما قلنا هذا مردود، هذا مردود. نعم.
قال رحمه الله فأقول
الحمد لله، ماذا بعد أهل الحديث والأثر؟ ما احتاج وصف آخر، ولهذا في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلف ولا من خذلهم، أئمة السنة يقولون أهل الحديث أهل الأثر، إن لم يكن أهل الحديث فمن، إن لم يكن أهل الأثر فمن. وقد قرأنا رسالة كاملة في نقولات أهل السنة والجماعة على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث هم أهل الأثر، وليس لنا بعد الأثر والحديث والسنة ليس لنا حاجة في أن ننتسب إلى غير السنة. الحمد لله، انتسابنا إلى السنة وكفى، كفانا أن ننتسب إلى السنة، ومن لم تكفي السنة فلا كفاه الله عز وجل، وكفانا أئمة السنة وكفانا كتب السنة، كفانا ثلاثة يا أخوان اكتبوه، كفانا ثلاثة أشياء، كفانا السنة انتسابا لها، كفانا السنة انتسابا لها، اثنان كفانا أئمة السنة اقتداء بهم اقتداء به، ثلاثة كفانا كتب أهل السنة رجوعا لها، بس ماذا نريد أكثر من هذا؟ ها من يقول هم الثلاثة؟ ها كفانة، ها بس لازم الكفانة دي كفانة، كفانة السنة انتسابة لها، ها كفانة أئمة السنة اقتداء به، ها كفانة كتب أهل السنة رجوعا إليه، ها تاني، ها اقتداء به رجوعا له. قول انت عشان تسكت، مين اسمه؟ رضوان. يلا رضوان قول. والله يا اخوان انتوا عارفين هذه الاشياء ما 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 يبقى قليله يا اخوان، اخواني ما يبقى لي هذه، ده لبن الام اللي هو اول ما ترضعه، ده اول ما رضعه الطفل لبن، اللبن هذا الاولي السرسوبه دي، دي الخلاصه، الخلاصه بس تتحكم عليه وتصدق في هذا، تصدق في هذا فعلا مش تحفظ، لا تصدق في هذا نادي، ها كفانا السنه انتسابا له، كفانا أئمة السنة اقتداء به، كفانا كتب السنة رجوعا إليه، تمام، ها كفانا السنة انتسابا له، كفانا أئمة السنة اقتداء به، ها ها كفانا كتب أهل السنة رجوعا إليه، ها قول يا محمد، كفانا السنة انتسابا له اقتداء به. يعني خلاصة الكلام ليس لي حاجة ولا مزيد في طلب الهداية بعد السنة وأئمتها وداوينها بس، فالحق فيه لا تزال طائفة، حديث معاوية في الصحيحين من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، بس أنا معه. يبقى انتساب المنهج والسنة عن طريق إمام وديوان، عن طريق إمام وديوان، واضح يا إخوان؟ يبقى لابد نضع هذا. طيب أنا جاي هنا لإخواني، إيه المطلوب؟ إيه خطة العمل؟ مش اسحب رسالة من عرفه وخلاص، لا، ايه خطة العمل؟ نريد معتقد سلفي نتدرسه مع بعض، ده يبقى معتقد سلفي وتربية وتعميق التربية على هذا السلفية، انا عاوز منهج سلفي وعايز تربية سلفية، دول اصول عندي، نضع معهم بقى فقه، نضع معهم تمام، لكن ده اهم شيء، أهم شيء نلتقي. يبقى المعتقد السلفي مع التربية السلفية، تربية سلفية، اعتقاد سلفي. يبقى السلف ما أحوجنا إلى غيرهم، ولو عشت آلاف السنين لن تحتاج إلى غير السلف، الحمد لله الذي جعل كفايتنا في هذا. يبقى أنا الآن أجعل ديني عند الشيخ فلان الشيخ علان، ها ديني اختصر في شيخ، اختصر في شيخ، لا، ديني واسع، ديني ما عليه السلف، تقول ابن تيمية اصاب او اخط، تقول الفوزان اصاب او اخط، تقول ابن باز اصاب او اخط، تقول احمد اصاب او اخط، وهم ائمة السنة. طيب حينما تقول فلان اخطأ فلان فلان اصاب فقال كذا، يبقى هذا خالف، يبقى أنت تخطئ بكلام الأئمة، ما هو بتخطئ بكلامك أنت، بتخطئ بكلام الأئمة، إذن أنت ما خرجت عن الأئمة، لكن ما كل إمام في حد ذاته معصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأقول وبالله التوفيق إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله.
صار يشرح السنة، ما هي السنة التي يريد أن يوصي بها إخوانه؟ نعم.
إن السنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل عنه.
الله أكبر الله أكبر. واصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة. فالسنة الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله. دليله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، أرضى بقضاء الله. والرضا هنا على قسمين: الرضا بالقضاء، الرضا بالمقضي. أما الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله الذي هو حكم الله فهذا واجب، فهذا واجب. الرضا بالقضاء الرضا الذي هو فعل الله الذي هو حكم الله فهذا واجب. أما الرضا بالمقضي، أما الرضا بالمقضي ففيه تفصيل، فإن كان المقضي مصابا، مصيبة نزلت فهذه الرضا بها اختلف أهل العلم، منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب الرضا، ولكن الصبر واجب عند المصائب، الصبر واجب. وأما الرضا فقد اختلفوا فيه، منهم من قال مستحب ومنهم من قال واجب، والذي يظهر أنه كما قلنا من جهة فعل الله الرضا واجب، ومن جهة المقضي فالرضا مستحب، فالرضا مستحب. هذا في المصائب. طيب الثاني في المعايب، ذنوب معاصية كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، فهذه لا أرضى بها، وإنما أستغفر الله منها. أستغفر الله كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث الرضا بأوامر الله وشرع الله، فهذا واجب. أي مما قضى الله عز وجل به شرعا هذا واجب. أربعة المقضي من جهة ما نهى الله عنه، الكفر والمعاصي، فهذه لا يجوز الرضا بها، بها في نفسها، ولكن معلوم حكمة الله سبحانه وتعالى في القضاء بها، فهو سبحانه وتعالى خالق الخير والشر وخالق الهداية والضلال وخالق الكفر والإيمان إلى غير ذلك. يبقى هذا تفصيل فيما يتعلق بقضاء الله عز وجل بين فعل وبين مفعول، والمفعول على هذه الأقسام التي ذكرناها. نعم، واحد يلخص لنا هذا. ولي أحمد
القسم الأول: الرضا بقضاء الله عز وجل وهو فعل الله
المقضي نفصل هذا فين، اي قسم اللي هو مختلف في العلم فيه مستحب وواجب، هذا في اي قسم؟ هذا في المصائب، في المصائب، هذا في المصائب. فالصبر عليها واجب، لكن الرضا تمام.
وقد يكون مقضي
معالي
هذه لا يرضى بها.
تمام.
وقد يكون مقضي أوامر لله عز وجل.
نعم. يجب الرضا بها.
وقد يكون مقضي نوال وهذه لا يجب الرضا بها.
تمام. هذا هو التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء. يبقى فيها التفصيل. قضاء هو فعل الله، قضاء هو مفعول مقضي يعني. على هذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال والأخذ بما أمر الله ونهي عما نهى الله عز وجل، لأن المسلم يكون وقافا، يجب أن يكون المسلم وقافا، هذا شيء أمر به الشارع فليأتي به، وما أمر به الشارع على قسمين واجب ومستحب، أمر به الشارع على وجه التحتم والإلزام هذا واجب، أمر به الشارع على غير وجه التحتم والإلزام هذا مستحب، ما نهى عنه الشارع أيضا على قسمين، ما نهى عنه الشارع على وجه التحتم هذا محرم، ما نهى الشارع عنه على غير وجه التحتم هذا مكروه. نعم.
وإن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم. هذا مبحث الإيمان، وقد وضع هنا رحمه الله تعالى خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. طيب الإيمان، ما منهج السنة والجماعة في الإيمان مع ذكر الفرق المخالفة في ذلك وبيان مذاهبها؟ ما منهج السنة والجماعة في مسألة الإيمان مع ذكر الفرق المخالفة في ذلك وبيان مذاهبها؟ أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى إذن عندنا خمس سنونات، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، أو نختصر نقول قول وعمل يزيد وينقص، أو نقول قول وعمل ونية كما قال الشافعي الإجماع على أنه قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير الآخر، أو نقول قول وعمل ونية وسنة، يعني أن يكون القول والعمل والنية على وفق السنة، ولهذا النية إشارة إلى الإخلاص والسنة إشارة إلى الاتباع، فهو قول وعمل مضبوطان بالإخلاص والمتابعة، فالعمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله رد، وإن لم يكن على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد، فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل ونية وسنة، ولهذا لا تعارض بين تعريف السلف الإيمان قول وعمل أو قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان أو قول وعمل ونية أو قول وعمل ونية وسنة، كلها تفسير واحد، مثل ما نقول في أنواع التوحيد، التوحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو نقول التوحيد قسمان، توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي، علمي خبري وطلب إرادي، لا بأس، كل هذا جائز وكل هذا بمعنى واحد. فالتوحيد العلم الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد الطلب الإرادي وتوحيد الألوهي، فحينما تفك هذا توحيد العلم والخبري بينتج عنه نوعان، فهذا كله من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. طيب القول عندنا قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عندنا عملان، عمل الجوارح وعمل القلب، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، فلا يصح إيمانه إلا بهما، إلا إذا عجز الإنسان عن النطق بهما. طب قول القلب هو إقراره،
وتصديقه، هذا قول القلب وهذا ركن، أي قول اللسان هذا ركن في الإيمان لا صح الإيمان ولا به، قول القلب هذا ركن في الإيمان لا صح الإيمان ولا به، عمل القلب هذا ركن في الإيمان لا صح الإيمان ولا به، وهو حركة القلب من الإنابة والخشوع والإخلاص والرهبة والرغبة وغير ذلك. طيب، وعمل الجوارح، عمل الجوارح الذي هو الصلاة والصيام وغير ذلك من هذه الأعمال، أعمال الجوارح. الإيمان لابد أن يتضمن هذه الأربعة أمور، قول اللسان وهذا ركن عند القدرة عليه، قول القلب وهذا ركن، عمل القلب وهذا ركن، كل أعمال القلب لابد أن تكون موجودة. فإذا لم يكن هناك عمل من هذه الأعمال لا يكون الإنسان مؤمنا، بل يكون كافرا، إن لم يكن عنده أصل الخوف، إن لم يكن عنده أصل الرجاء، إن لم يكن عنده أصل الإخلاص فلا يكون مؤمنا. يبقى لابد في كل عمل من أعمال القلب أن يكون عند الإنسان أصله، أما كماله فالناس يتفاضلون فيه. طيب، أما عمل الجوارح لابد أن يكون عمل الجوارح موجودا، لكن عمل الجوارح شعب، يلزم في عمل الجوارح أن يكون عندك أصل عمل الجوارح، وعمل الجوارح يختلف عن عمل القلب. عمل القلب لابد أن يكون عندك أصل كل عمل، إنما عمل الجوارح لا، أن يكون عندك أصل عمل الجوارح، أي شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون عندك شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما تنازع فيه من المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. يبقى إذن عمل الجوارح يلزم أصله، وما أصله؟ أن يكون عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، عمل القلب لابد أن يكون عندك أصله، لكن أصل كل عمل من أعمال القلوب، فمن لم يكن عنده الخوف مطلقا أو الرجاء مطلقا أو كذا فإنه يكون لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. وعليه ما حكم من ترك عمل الجوارح كلية فلم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، يكون كافرا، يكون كافرا. طيب، من لم يأتي بعمل القلب بأصل عمل القلب في كل عمل من أعمال يكون كافرا، من لم يأتي بالقول اللسان مع القدرة عليه يكون كافرا، من لم يأتي بقول القلب يكون كافرا. أما عمل الجوارح إذا ترك شيئا من الواجبات فإنه ينقص إيمانه بقدر ما يترك هذا الشيء من الواجبات. هذا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن اشرح مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة باختصار، مع بيان منزلة أركان الإيمان هذه. ها، أيوة أحمد. نعم. طيب، القول اللي هو قول ايه؟ القول قولان، قول ظاهر وقول باطن. قول ظاهر اللي هو قول اللسان، قول باطن هو قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان النطق بالشهادتين. طيب، ما منزلة قول اللسان؟ من ترجعه من قدرة كفر، يعني روك. نعم. قول القلب؟ نعم. نعم. والعمل قسمان، عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الظاهر،
عمل الظاهر عمل الجوارح.
نعم. نعم. وهذه من تركها بالكلية كفر. نعم. طيب انت بتقول من تركها كلية بالكلية كفر، هذا تعبير صحيح، لكن في إشكالية عندك يعني أن تقول من ترك جنسها ما لم يأتي بجنسها؟ نفس القول. اي نعم، ما في إشكالية، نعبر من ترك العمل كلية أو من ترك جنس أعمال الجوارح الذي هو مقصود منه شيء من الوجوبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا صحيح. نعم.
والعمل الباطن
عمل القلب. نعم. طيب ما الفرق بين عمل الجوارح وعمل القلوب في مسألة الترك؟ يلزم وجود أصل عمل القلوب. أصل أي عمل بقى؟ عمل واحد؟ كل الأعمال، يعني أصل كل عمل. عمل جوارح ما يلزم أصل كل عمل، فالإيمان شعب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واضح يا إخواني؟ طيب أحد آخر؟ ها؟ مباحث الإيمان، مباحث الإيمان؟ ها؟ قول يا جاحر.
الإيمان عند أهل السنة قول وعمل.
نعم.
قول قولان، قول القلب وقول اللسان.
نعم.
اللسان هو النطق بالشهادتين.
نعم.
ويلزم فيه القدرة.
نعم.
قول القلب فإقرار القلب وتصديق.
نعم. عمل القلب وعمل الجوارح.
القلبي مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة والإخلاص.
نعم، هذه لابد فيها من إيه؟
هذا لابد فيه من أصل كل عمل.
من أصل كل عمل.
وعمل الجوارح الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصوم.
نعم. لابد فيه.
لابد فيه من أصل عمل الجوارح، وهو وجود شيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام. اختصها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن يكون. فعندنا تلازم بين الظاهر والباطن، بين عمل الجوارح وبين عمل القلب. فإذا انعدم عمل الجوارح دل هذا على انعدام عمل القلب. إذا انعدم عمل الجوارح دل هذا على انعدام عمل القلب، ولا يكون كافرا. طيب خالف في ذلك فرق، ما هي الفرق التي خالفت في ذلك؟ نقول الخوارج والمعتزلة من جانب، والمرجئة من جانب. خوارج والمعتزلة من جانب، والمرجئة من جانب. الخوارج والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. طيب ما هو مثل أهل السنة هم؟ نقول مثل هذه السنة في هذه الثلاثة أشياء، لكن لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه. فهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، ما يرون هذا. الخوارج والمعتزلة لا يرون زيادة الإيمان ولا نقص الإيمان، فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. وعليه من ترك شيء من الواجبات كفر عند الخوارج، وخرج من الإيمان عند المعتز. طب لو وقع في شيء من المحرمات كافر عند الخوارج وخرج من الإيمان عند المعتز. طيب يبقى إذن هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في عدم زيادة ونقصان الإيمان، فالإيمان عندهم شيء واحد. الأمر الثاني أنهم يرون يا أخواني آحاد جنس كل عمل، يرون كل عمل شرطا، يرون كل عمل شرطا في صحة الإيمان كما يقولون. يعني لو ترك عملا واحدا كفر، ولو وقع في معصية واحدة كفر عند الخوارج وخرج من الإيمان عند المعتزل. طيب قابلهم المرجئ، ماذا قال المرجئة؟ ها؟ قالوا فرق، والمرجئة فرق. واحد الجهمي قالوا بأن الإيمان هو المعرفة فقط، عرف رب إذن يكون مؤمنا، وبناء عليه يكون إبليس عنده مؤمنا. طيب ثانيا الكرمي قالوا الإيمان قول لسان فقط، انقلب لسانه فقد آمن، يبقى عندهم المنافق يكون مؤمنا. طيب ثلاثة الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، فلو صدق بقلبه آمن ولو لم ينطق بلسان، لكن النطق باللسان من أجل إجراء أحكام الدنيا، أحكام الإسلام الظاهرة. وعليه يكون أبو طالب، يكون فرعون مؤمنا لأنه صدق بقلب. أربعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول وتصديق، قول وتصديق. خمسة مرجئة العصر الذين يقولون بأن العمل، بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجناء وعمل الجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. ألا شيخ هذا منهج السنة؟ أقول اصبر بس، هذه خمس النونات جاءوا بها، خمس نونات، والعمل عمل الجوارح ليس ركنا في الإيمان بل هو شرط كمال، يصح بدونه الإيمان. يبقى قاعد بقى العبارة الأخيرة ديت، ها ولكن، ها ولكن العمل ليس ركنا في الإيمان. شوف مش ليس من الإيمان، لأن بعض الناس يجي ينتقد هؤلاء يقول أنتم عندكم العمل ليس من الإيمان، لا هم عندهم العمل من الإيمان وبيزيد وينقص. يبقى بنقول إيه؟ وليس العمل ها ركنا في الإيه؟ في الإيمان، ها بل هو شرط كمال في الإيمان، ها يصح ها يصح بدونه الإيمان، بدونه يكون لا ليس موجودا والإيمان صحيح، يبقى لا يلزم عندهم أصل عمل الجوارح. ده بقى مرجئة مين؟ العصر، اللي هو بقى على قاعدتهم يعني احنا لا نعتقدوها بس بنقول ايه، دي بقى مرجئة السلف على مذهبهم هم بقى، اللي هم بقى مرجئة أهل السنة لا صوفية أهل السنة، يبقى مرجئة السلف بقى، يبقى دول مرجئة السلف. طبعا السلف ما يعرفون الإرجاء، السلف ما يعرفون الإرجاء، واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى مرجئة العصر، مرجئة العصر، انتبهوا لدي الطائفة. فحينما تشرحون دائما مبحث الإيمان تكلمون فيه لابد من التبع على مرجئة العصر هؤلاء. ليه؟ لأن لهم حيزا كبيرا في وسط المسلمين اليوم وبين الشباب الذي ينتمي إلى منهج السلف، فلابد من التحذير من هذا. هذا مبحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ومبحث الإيمان عند الخوارج والمعتزلة، ومبحث الإيمان عند المرجئة. طيب يبقى هنا المرجئة خالفوا فيه واحد إخراج العمل عن مسمى الإيمان إلا مرجئة العصر. فإنهم أخرجوا العمل عن كونه ركنا، وإن اعتقدوا في المسمى، وهذا تناقض، لأن من جعل العمل من الإيمان لزم أن يقول لا يصح الإيمان إلا به، لزم أن يقول لا يصح الإيمان إلا به. وأيضا يقولون المرجئة لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هكذا يقول المرجئة. ولهذا الخوارج ومعتزلة تفكون معنا في ثلاث نونات ويخالفون في زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، والمرجئة يتفقون معنا في نونين، ده بمجموع فرقهم ويخالفون في ثلاث نونات، إلا مرجئة العصر يتفقون معنا في الخمس نونات ويخالفوننا في ركنية عمل الجوارح، في ركنية عمل الجوارح. هذا مذاهب الفرق في مسألة الإيمان. عرفنا يا إخوان؟ طيب أحد يختصر لنا الفرق، أقوال الفرق ومذاهب الفرق المخالفة هنا لأهل السنة؟ قول يا عبد الله. إيه؟ المرجئة.
الخوارج والمعتزلة قالوا بعدم زيادة الإيمان والنقصان، حيث أن الخوارج يرون بأن مرتكب الذنب يخرج، وأن والمعتزلة يرون
بأنه خارج من الإيمان. نعم.
أول قسم هم الجهمية، قالوا بأن الإيمان هو العرفة.
المرجع على أقسام، أولهم الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة. ها. الكرمية قول. نعم.
القسم الثالث الشعراء. القسم الرابع هو الذي يقولون بأنه قول
التصديق. طيب.
القسم الخامس مجاهد العصر. قال بأنه قول بلسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، تزيد طاعة الرحمن وينقص العصيان، والعمل ليس ركنا من الإيمان بل هو شرط
كمال.
يصح بدون
الإيمان. تمام. هذا بالنسبة باختصار نبحث الإيمان عند الرسول. قول يا جمال كده. الجهمية. نعم. تمام. يعني يصح الإيمان بإيه؟ طيب سؤال، هل الخلاف بين المرجئة القائلين بعدم ركنية العمل عمل الجوارح وبين أهل السنة خلاف لفظي صوري أو خلاف حقيقي؟ هل الخلاف مع أولئك خلاف حقيقي أو هذا خلاف صوري؟ الجواب الخلاف حقيقي وليس صوري، وذلك لأن القول بصحة الإيمان بلا عمل جوارح يقتضي أن الإيمان قول وليس قولا وعملا، إذ لو كان عملا إذ لو كان العمل ركنا لما صح إيمان بدونه، لما صح إيمان لو كان ركنا لما صح الإيمان بدونه. ولأن هناك تلازما بين الظاهر والباطن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الخلاف حقيقي، خلاف حقيقي مع المرجئة، فالعمل عند المرجئة ليس ركنا وهو واجب، وهؤلاء أيضا مرجئة العصر يقول العمل ليس ركنا وهو واجب، لكن الخلاف بين مرجئة العصر والمرجئة القدامى هو فقط دخول العمل في المسمى، فمرجئة العصر يدخلونه والمرجئة القدامى لا يدخلونه، إنما كل منهما يرى أن العمل واجب، وكل منهما يرى أنه ليس برك، وكل منهما يرى أنه يأثم وأنه يستحق الوعيد. الفارق هو ماذا؟ المسمى. فالقدامى لا يدخلون العمل في المسمى، وهؤلاء يدخلون العمل فين؟ في المسمى. بس إذن الخلاف بينهما صوري، لكن مع أهل السنة خلاف حقيقي، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: إذا اعتقدت أنت أن وجود الإيمان في القلب يستلزم وجوده في الجوارح، فحينئذ يكون الخلاف معك لفظيا أو صوريا في أنك تدخل العمل، تجعل العمل جزءا من الإيمان أو ثمرة له. أما إذا اعتقدت أنه قد يوجد في القلب إيمان ولا يوجد في الجارحة، فالخلاف معك حقيقي. فشيخ الإسلام يبين أن الخلاف يكون حقيقيا في هذا الباب، وعليه فيكون الخلاف مع المرجئة يا أخوان، مرجئة العصر، خلاف حقيقي، الذين لا يرون كفر تارك الأعمال أعمال الجوارح كلية، الخلاف معهم حقيقي. ليه؟ لأن كلامهم مقتضاه أن العمل ليس ركنا، وهو ما يرفضه أهل السنة والجماعة. ولهذا نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء واحد بغير الآخر، نقل الإجماع على ذلك الشافعي رحمه الله. وهذا الذي قرر أئمة السلف كالآجر في الشريعة، كابن بطة في الإبانة، فكلهم على تقرير هذا الحكم. نعم.
قال: وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله.
تصدر لحظة. نعم.
في مرجئة أهل السنة أي نعم. قائق. نعم.
نعم. يعني يقول هنا بأنه يجزئ في هذا الإيمان لو قال بلسانه لا إله إلا الله ثم عاد فقالها هذا يكفي في إتيانه بالعمل، وهذا مخالف للسنة والجماعة، إذ أن هذا قول ولم يأتي بعمل، فلو قال لا إله إلا الله وكرر ذلك ليس هذا عملا إلا على قول شباب الذي كان يرى أن القول عمل. نعم. نعم، يعني يرى أن هذه المسألة أصلا مسألة غير واقعة، وممكن واحد يقول لا إله الله ثم لا يعود إلى ذلك وكذا، هذه نادرة. يعني ماذا؟ يعني يزهد في المسألة، وهذا ما يقولون المرجئة المعاصرون حينما يقولون هذه المسألة وهي مسألة تارك عمل جوارح كلية، هذه غير متصورة وغير موجودة وغير كذا، يبقى لا تشغلوا الشباب بها. يأتي بقى الحكماء كل واحد يلبس لبسة الحكيم، يا شباب لا تختلفوا فيما بينكم، يا شباب لا تتنازعوا في هذه المسألة ويترك عمل جوارح وهي ليس لها واقع أصلا فلا تشتغلوا بها، هذا كل كلام لا يصح يا أخواني. كيف لا نشغل بها وهي بيان لحد الإيمان؟ حد الإيمان أنت تقول تارك قول اللسان مع القدرة كافر، تارك قول القلب كافر، تارك عمل القلب كافر، تارك عمل جوارح يا شباب اتركوا هذا ولا تنشغلوا. طب بين الحكم، تارك عمل جوارح إن كان يترك أحدا منه أو كذا فهو ليس بكافر إلا في الأحد التي اختلفوا فيها، وأما إذا ترك كلية فلم يأتي بشيء من أصل عمل جوارح هو شيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فمسألة الواقع وعدم الواقع حينما نسقط الحكم على المعين نقول المعين هذا لم يأتي بشيء من الأعمال، يبقى لابد أن نقيم أن ننظر هل فعلا لم يأتي بشيء من الأعمال أم لا. إنما أن تقول بأن هذه المسألة لا تبحث لكونها نادرة والشرائع لا تتعلق بالنادر، يعني معنى ذلك ماذا؟ إن هذه المسألة ليست من الشرائع التي تبحث، وهذا كلام خطير جدا يا أخوان، هذا كلام خطير جدا. هذه المسألة وهي مسألة هل عمل الجوارح ركن في الإيمان بمعنى من لم يأتي به يكون كافرا أم لا، هذه مسألة يا أخوان من النوادر التي لا تأتي بها الشرائع، هذا أمر عجيب. نعم. والسنة لا تعرف الإرجاء. نعم. ثم قال:
قال الإمام معمر بن أحمد: وإن القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره ومحبوبه ومكروهه من الله عز وجل، وإن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وإن ما أخطأني لم يكن ليصيبني، وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم، ده مبحث ايه؟ مبحث القدر. وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في مبحث القدر؟ وما هي الفرق التي خالفت في ذلك مع ذكر مذهبها؟ الجواب: أما عن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر وأن الله عز وجل خالق كل شيء وما يقع في كونه إلا ما قدر، وهذا يتضح بأن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. الإيمان بالقدر على أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، العلم وهذا أزلي، علم الله أزلي، فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لم يكن الله غير عالم فعلم، لا، لا يزال ربي عالما، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى عالما. لا يزال ربي عالما، قال: والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليم. طب الثاني مرتبة الكتابة، وهذه عند أهل السنة والجماعة أقسام: القسم الأول الكتابة العامة، الكتابة العامة وهي التي تكون في اللوح المحفوظ، وهي التي تكون في اللوح المحفوظ، قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب الثانية، وهذه كانت قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، الكتابة العامة دي قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما خلق الله القلم قال: اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. الثانية الكتابة الثانية الكتابة العمورية، وهي ما كانت في بطن الأم وهو جنين، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الكتابة الثالثة الكتابة الحولية، كل سنة، وهذه تكون في ليلة القدر، تكون في ليلة القدر، قال تعالى: في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا بالنسبة للكتابة الحولية، فيكتب كل سنة في ليلة القدر ما يكون في هذه السنة. في كتابة رابعة، البعض يعني يرى كتابة رابعة وهي الكتابة اليومية، والبعض ما يرى داخلها في الكتابة، ومن أدخلها في الكتابة قال اليومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. استدلوا عليه بقول الرب سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن، يعني يغني ويفقر ويعطي ويمنع، هذه مرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، يشاء الله عز وجل وجود الشيء. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الإيجاد، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. يبقى عندنا إذن مراتب القدر كم يا أخوان؟ أربع مراتب. مرتبة الأولى مرتبة العلم، وهذا أزلي ولا مبتدأ على الله؟ أزلي. عالم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن ولن يكون أصلا عالم الله أنه لو كان سيكون كذا وكذا. ودليله قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله يقول لو رد ولن يرجعوا، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا مذهب أهل السنة والجماعة باختصار في القدر. يبقى القدر أن الله كتب مقدار كل شيء وعلم ذلك قبل ذلك ولا يعزب عنه في القدر شيء، وأن أفعال العباد مقدرة وشاءها الله وأرادها وخلقها سبحانه وتعالى. من ضمن منهج السنة الجماعة في القدر أيضا أن أفعال العباد هذه مقدرة، الله عز وجل شاءها وأرادها، الله عز وجل خلق بمعنى أنه خلق في الإنسان الإرادة والقدرة اللتين بهما يعمل. والعبد هو المباشر لعمله المكتسب له، وإليه ينسب عمله باعتبار أنه القائم به والمباشر، وإن كان الله خالقه باعتبار خالق الإرادة والقدرة في العبد. هذا بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب القدر. ولا يجوز كذلك عند أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالقدر على المعصية. يقول زنيت بقدر الله لا تلومونني، فأنا قد زنيت بقدر الله وشربت الخمر بقدر الله، فيقال هذا الاحتجاج باطل، لأن الواجب عليك إن أذنبت أن تستغفر الله ولا تحتج بالقدر على المعصية. تقول أن زنيت بقدر، وكأنك تبرر لنفسك بهذا وتبرئ نفسك من تبعت المعصية بكون ذلك وقع بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. نعم، أحد يلخص لنا مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، لخصوه. ها، أقول حمان يعني نقول أن القدر عند السنة الجماعة على أربع مراتب، هذه تبين مذهبه في القدر. المرتبة الأولى نعم، نعم، نعم. نعم. رابع مرتبة لا في الكتابة يعني اللي هي اليومية على قول بعض أهل العلم. طيب المرتبة الثالثة بعد الكتابة وهي مرتبة المشيئة، أي أن أفعال العباد وقعت بمشيئة الله عز وجل، وكل شيء يقع بمشيئة الله، ومن ذلك أفعال العباد. والرابع الخلق وهو الإيجاد، فالله خالق كل شيء. تمام. طيب خالف في ذلك طائفتان، خالف هذا الباب باب القدر طائفتان. الطائفة الأولى طائفة القدرية، والطائفة الثانية طائفة الجبرية. طائفة القدرية طائفة الجبرية. طيب طائفة القدرية ماذا قالت؟ طائفة القدرية ماذا قالت؟ طائفة القدرية على قسمين، على قسمين: الغلاة، الغلاة وهم نفاة العلم على الله عز وجل الأزلي، نفاة العلم الأزلي على الله عز وجل، وأن الله لا يعلم عن الأشياء حتى تقع، وأن الله لا يعلم عن الأشياء حتى تقع. فقالوا بالبداءة على الله، البداءة على الله يعني أن الله لا يعلم الأعمال حتى تقع، إذا وقعت علمها الله عز وجل. وهم المذكورون في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، مذكور في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم لما قال أنه قد خرج عباد، أنه قد خرج قبلنا قوم يتقفرون العلم وكذا ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنه. نعم. يبقى هؤلاء الغلاء اللي هم نفات العلم. طيب الطائفة الثانية، الطائفة الثانية من القدرية المتوسطة، وهم الذين يقولون بأن أفعال العباد لا تدخل تحت المشيئة والإرادة، مشيئة الله عز وجل وإرادته، أفعال العباد ما تدخل تحت المشيئة والإرادة، إنما المشيئة والإرادة متعلقة بالخلق كله، إنما أفعال العباد لا تدخل تحت المشيئة والإرادة، وإنما العباد هم الذين يفعلون بإرادتهم فقط ومشيئتهم فقط. فهؤلاء غلوا في إرادة العبد فجعلوا إرادة كلها لهم، ونفوا إرادة الرب، ونفوا إرادة الرب. طيب قابلهم طائفة أخرى وهي طائفة الجبرية، طائفة الجبرية، وهؤلاء أيضا على قسمين، هؤلاء أيضا على قسمين. القسم الأول غلاة، غلاة وهم الجهمية، وهم الجميع الذين ينفون أن يكون للعبد فعل البتة، وأن حركات العبد وعمله كحركات يد المرتعش يعني بدون اختيار، ما له إرادة أبدا. وهؤلاء غلوا في إرادة الرب فجعل إرادة كلها لله ونفوا إرادة العبد، هؤلاء هم الجهمية الغلاة. وعلى فكرة إخواني الجهمية ما يدخلون في طائفة ولا في قول إلا ويصبحون غلاة، يعني الجهمية غلاة أي طائفة. إذا قلنا في الإيمان الجهمية مرجئة يبقى إيه؟ يبقى غلاة المرجئة. طب في القدر جبرية يبقى غلاة الجبري. دخلوا في الأسماء والصفات المعطلة يبقى غلاة المعطل هم لا يرضون لأنفسهم إلا ذي الدرك. الحفاظ على المركز الأول في دركات أهل الضلال، فهم غلاة القدرية اللي هم الجبرية، وهم غلاة المرجئة، وهم غلاة المعطلة. غلاة كل ما يدخلون بابا فهم غلاته، نعوذ بالله من الضلال. سبحان الله يا إخواني، والله السنة نعمة، السنة نعمة، وأن يكون الإنسان على طريقة السلف ويمضي عليها هذه من منة الله عز وجل. طيب، من المتوسطة؟ الطائفة الثانية في الجبرية المتوسط، وهم الأشاعرة القائلون بمذهب الكسب، القائلون بمذهب الكسب. وماذا يريدون بمذهب الكسب؟ يعني أن الفعل ينسب للعبد لكن نسبة مجازية، فهو في حقيقة الأمر ليس الفاعل، ليس الفاعل في حقيقة الأمر، وليس له قوة مؤثرة، ولا يرون للأسباب تأثيرا، لا يرون الأسباب تأثيرا. فالشيء يوجد عند السبب لا بالسبب، لا بالسبب، أنا يوجد عند السبب لا بالسبب. هذا مذهب الأشاعرة، يعني يقول مثلا الأرض تنبت عند نزول المطر لا بالمطر، الرجل يقتل عند إمرار السكين لا بسبب إمرار السكين. هذا منهج مين؟ منهج الجبري الأشاعرة، منهج الأشاعرة، لا يرون تأثير الأسباب، فالشيء يحصل عنده ليس بي، إنما يحصل عنده. نعم، الذي يرى نعم نعم، هذا مذهب الجبري. يبقى القدرية مذهبان، مذهب الغلاة وهم نفاة العلم، ومذهب المتوسطة وهم نفاة عموم المشيئة والإرادة، فيجعلون المشيئة والإرادة متعلقة بالمخلوقات لكن أفعال العباد لا. وما حجتهم بذلك؟ أن الله لو شاء أفعال العباد وفيها المعاصي وفيها المظالم وفيها كذا ثم يحاسبهم عليها لكان ظالما لهم، ثم إن الله لا يفعل هذا ولا يشاء الله عز وجل الظلم ولا يشاء المعاصي، لأنه يجب عليه فعل الأصلح، عندهم كذا يجب على فعل الأصلح، وهذا يعارضه أن تكون المعاصي بمشيئة وأن تكون المعاصي بإرادة. وقابلهم الجبرية الذين أيضا انقسموا إلى غلاة وإلى متوسطة. الغلاة الذين ينفون فعل العبد ويجعلون حركتك حركات يد المرتعش يعني بغير اختيار والإرادة. الأشاعرة وضعوا نظرية الكسب، يعني من جهة العمل يضاف للعبد، ومن جهة حقيقة هذه الإضافة ممنوعة، أي أن العبد يؤثر وأنه فاعل حقيقة لا، هذا ممنوع، إنما هذه نسبة مجازية. ولهذا المجاز يا أخواني طاغوت، أهل البدع حرفوا نصوص الشريعة بما يسمى بالمجاز. ولهذا ما موقف أهل السنة من المجاز؟ ما موقف السنة من المجاز أو من القول بالمجاز؟ الجواب: أهل السنة من أئمة اللغة وأئمة السلف لا يرون المجاز البتة، لا في اللغة ولا في النصوص الشرعية. وأن الألفاظ في الشرع على الحقيقة ولا يراد بها غير الحقيقة، ولا يراد بها غير الحقيقة. أما غيرهم فمنهم من يقول بأنه يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في النصوص الشرعية، ومنهم من يقول بوجوده في اللغة والنصوص الشرعية. وكل هذا مذهب مردود لأن المجاز عند القائلين به ما صح نفيه، يعني يصح أن ننفي هذه الظواهر، وهذا ممنوع في النصوص الشرعية. وقاعدة المجاز التي وضعها أهل البدع وهي المتعلقة بالدلالة كقاعدة خبر الأحاد وعدم العمل به عند أهل البدع، وهو متعلق بالثبوت، من جهة إيه؟ ثبوت إيه يعني؟ ليس تصحيحا ضعيفا، وإنما أن خبر الأحد لا يعمل به في باب الاعتقاد، لا يعمل به أصلا. هذا لا نستدل بخبر أحد في باب الاعتقاد، والمجاز متعلق بالدلالة، خرج عن الدلالة الحقيقية للألفاظ بدعوى أن هذا مجاز هذا مجاز. أصبح الميزان مجاز، من بالميزان، وأصبح الصفات مجاز. كل ما شيء لا يعجبهم يقولون إن أتيت بنصوص قالوا هذا مجاز. طيب قد يقول قائل لكن ورد عن السلف القول بالمجاز، يعني بمعنى إيه؟ بعضهم قال هذا من مجاز اللغة وكذا. الجواب: المراد بالمجاز عند السلف هذا من مجاز اللغة وكذا، أي مما تجيزه اللغة، ليس المجاز الذي عند هؤلاء أنه ما صح نفيه، وإنما معناه ما تجوزه اللغة. إذن فكل ما في اللغة حقائق وليس فيها مجاز، والمجاز طاغوت فاحذر، احذر قاعدتين: القول بالمجاز والقول برد أخبار الأحد في العقيد. سبحان الله كيف تسنى لهم إقناع الأتباع بهذا. فتأتي بالخبر وكذا خبر أحد اتركه، إن أبي وأباك في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر أحد اترك لا تعتقد، دي عقيدة لابد أن تبنى على إيه؟ على اليقين. يبقى خبر أحد هو السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدل، النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث الأمة بما فيها عقائد بما فيها أحكام، ولم ينقل عنه إلا الواحد في بعض الأحاديث. كان النبي يرسل الرجل إلى القوم وهو واحد، لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى أرسل بالعقيدة الرجل واحد، يبقى كيف لا يعمل بخبر واحد في العقيدة؟ فهل كانت الملوك التي أرسلها النبي، هل كانت الرسل التي أرسلها النبي إلى الملوك إلا أحد؟ هذه أحد. وبعدين من الذي قال بهذه القاعدة؟ معلوم عند السلف إذا صح الحديث وسلم فيقال به مباشرة. هذا يذكرنا بالرضواني الذي يقول بأنه في باب الأسماء والصفات لا يؤخذ بالحديث الحسن، لا يؤخذ بالحديث الحسن، تماما كهؤلاء أيضا الذين قالوا لا يؤخذ بخبر الأحاد. وهذا يدلك على أن أهل الضلال يا أخواني، أهل الضلال يجعلون ضلالهم قدر المستطاع تحت مظلات علمية ليروج ذلك على الناس. يعني ما يأتي كده يضع ضلالة بارزا ويقول لك أنا ضال، لا، إنما يجعل ضلالة ضمن قاعدة. يعني مثلا لما يأتي الحزبين يضعون حزبا، هيضعوه تحت إيه؟ هيضعوا الحزب تحت مصالح ومفاسد، تحت أن هذه أحزاب سياسية وليس أحزابا دينية، فيضعون مثل هذه الأشياء. هذا مذهب أهل البدع والضلال. طيب ما خلاصة مذهب الفرق في القدر؟ ها يلا، ما خلاصة مذهب الفرق في القدر؟ تفضل. قسموا على قسمين، قدرية وهم على قسمين. ها القدرية، لا، القسم الأول من القدرية الغلاة. ها وهؤلاء هم نفاة العلم وهؤلاء كفار. نعم. تمام. القسم الثالث من القدرية وهم الذين قالوا إيه؟ نفوا مشيئة العبد الرب في أفعال العباد، وقال مشيئة كلها رجع إلى العبد. نعم. القسم الثالث هم الجبرية، انقسموا إلى قسمين، الأول الغلاة. فالقدرية غلوا في إرادة العبد ونفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب ونفوا إرادة العبد. أهل السنة ردوا على الاثنين بقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد وأثبت مشيئة للرب. نعم. القسم الثاني الأشاعرة وهم القائلون بمذهب الكسب. أحسنت. ها. تنسب العبد مجازية، هو أنهم في الحقيقة، في الحقيقة لا يرون لفعل العبد تأثيرا. ولهذا هم نفاة ماذا؟ الأسباب، تأثير الأسباب، هم نفاة تأثير الأسباب. طيب جيد، من بقى ليلخص مذهب أهل السنة ومذهب الفرق؟ ها نعم، جاهر. ايه طيب، ها الاول، اهل السنه والجماعه امنوا بالقدر ضمن اربع مراتب. ها المرتبه الاولى
الايمان بالقدر، الايمان
قالوا ان القدر ده اربع مراتب. المرتبه الاولى مرتبه العلم،
ان الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون
وما لم يكن
الى يوم القيامه وقد كتب ذلك في لوح المحفوظ.
يبقى ده العلم شامل. لا العلم شامل، نأتي بقى المرحلة الثانية إلى مرحلة الكتابة، مرحلة الكتابة. وهذه الكتابة على مراتب أو على أقسام.
القسم الأول اللي هو كتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ،
اللي هو الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة.
والكتابة الحولية اللي هي كل عام،
الكتابة الحولية اللي هي كل عام، قبلها الكتابة العمري كما في حديث ابن مسعود، ثم الكتابة اليومية على من يقول بها. طب المرتبة الثالثة، يبقى عندنا العلم، عندنا الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، وهذه مشيئة الله عامة تشمل جميع مخلوقاته وتشمل الأعمال، أعمال العباد. نعم. طيب الخلق، هذه المرتبة الرابعة، وهو الإيجاد وكذا. طيب قابل أهل السنة في ذلك طائفتين اللي هما إيه أنت ما شاء الله يعني كويس، ما مالك؟ لا وماله بس، لا تابع، لا تابع معي لو انتبهت، احنا بنشرح يعني ها على مهلك أمة ونقسم تقسيمات. خالف في ذلك طيبتين، القدرية من وجه والجبرية من وجه. القدرية دول على قسمين، غلة وهؤلاء ينفون علم الله عز وجل، أن الله يعلم عن الأشياء قبل أن تقع، لا يقولون علم الله بعد وقوع الأشياء، وهؤلاء كفار. القسم الثاني متوسطة، وهؤلاء الذين يقولون بعدم عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته، يعني مشيئة الله وإرادته تتعلق بالمخلوقات بخلقه جميعا، لكن أفعال العباد، لكن أفعال العباد خارجة عن مشيئة الله وإرادته، بل المشيئة كلها للعبد والإرادة كلها للعبد. فين إرادة الرب في الأعمال؟ لا. ليه؟ لأن لو أن الله أراد أفعال العباد يبقى أراد المعاصي وأراد الظلم، والله يجب عليه أن يفعل الأصلح، ولأنه لو أراد الظلم وأراد كذا ثم حسبهم على ذلك، لو أراد المعاصي يبقى يكون ظالما له، فأرادوا تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في أشر من ذلك وهو العاجز. يعني معناه بقى الله عاجز بقى سبحانه وتعالى عن أن يمنع المعاصي، وإرادة العبد قد غلبت إرادة الرب عز وجل. يبقى القدرية المتوسطة دول نفوا أن يكون الله مريدا لأفعال العباد، أن يكون شائيا لأفعال العباد، قالوا لا أفعال العباد عارية عن إرادة الله ومشيئته، الإرادة كلها للعبد. قابلهم مين؟ نعم بالمتوسط، لأنه بدعتهم متوسطة، يعني ليسوا غلاة حتى لا يفهم أنهم ينفون العلم، يعني أنهم أقل دركة من نفاة العلم. نعم مش وسطية، لا متوسطة، في فرق بين متوسطة ووسطية. وسطية دي وصف مدح. نعم. قابلوا مين؟ الجبري. أيضا طائفتين، غلاة الذين قالوا العبد ليس له فعل وإنما حركته حركات يد المرتعش، ومتوسطة وهم الأشاعرة اللي قالوا بأنه الأفعال تنسب للعبد لكن ليست حقيقة، ليس له فيها تأثير، فهي أفعال غير مؤثرة. ولهذا نفوا الأسباب وقالوا الأسباب غير مؤثرة. نعم، ها واضح هذه، بارك الله فيك. نعم واضح يا جاهر دياس. نعم ولي عبد الله. ها لا، الجبرية ينفون إرادة مين؟ العبد. نعم، يعني هم بيقولوا الأفعال تنسب للعبد بس إيه؟ نسبة مجازية وليس حقيقية. نعم، يبقى احنا هنا أخذنا مبحث الإيمان وأخذنا مبحث القدر، والإيمان ده من الأصول. يبقى أهل السنة الجماعة خالفوا البدع في مبحث الإيمان. طب والمبحث الثاني هو مبحث القدر، أيضا أهل السنة الجماعة خالفهم بذلك، القدرية والجبرية. نعم، نأتي إلى مبحث ثالث هو مبحث القرآن، كلام الله عز وجل. نعم،
قال الإمام.
نعم تمام كويس. المجاز عند أهل المجاز ما صح نفي عن إيه؟ يعني أنه يصح أن تقول هذا الشيء ليس حصل، ليس بواقع، ليس بكذا، لأن عندهم أن اللفظ حقيقة ومجاز. مجاز يعني بنخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر لقرين، فيصح عندهم أنك أنت تنفي الظاهر هذا، تنفى أن الله له، أن الله له يدان، تنفى أن الله له وجه، ويراد بالوجه كذا وكذا. وطبعا ده ما يصح، لا يصح أنت أن تثبت أن الله عز وجل يصح أن ننفع عنه اليدين أو يصح أن ننفع عنه الوجه. وثانيا هؤلاء يقولون بأن اللفظ هذا خرجنا عن ظاهره إلى غيره لقرينة، ولكنهم جعلوا هذا من قبل أنفسهم. يعني مثلا أنت خرجت عن ظاهر اللفظ بل يده مبسوطتان، ده ظاهر اللفظ، خرجت عنه إلى غير له، إلى أن اليد هو القدرة، بأي دليل؟ ولهذا إحنا بنعتبر أن المجاز في الحقيقة عند هؤلاء خروج عن السنة إلى غيرها بقرينة، وهي قرينة البدعة التي هم عليه. هو ده حقيقة أصلا المجاز، خروج عن السنة إلى البدعة، مش خروج عن ظاهر اللفظ إلى غير بقرينة. وعندنا لغة العرب كلها حقائق، كلها حقائق، حتى بالوضع الذي قد يبدو لك أنه مجاز. يعني مثلا حينما تقول مثلا يدخل الآن محمد فتقول دخل الأسد، يقول لك هذا مجاز، لأن الأسد هذا إيه؟ علم على حيوان مفترس، وأخذناه لمحمد وهو آدمي فشبهناه به بعلة الشجاعة عنده، نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فإن العرب وضعوا هذا للشجاع، وضعوا هذا للحيوان المفترس، وضعوا هذا وهكذا. ولهذا إذا دخل محمد فقلت جاء الأسد، دخل الأسد، هل هذا يحتمل معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد، أو ليس له إلا معنى واحد عند المستمع؟ يعني هل في واحد يعتقد أن ممكن ده بيحتمل محمد يكون حيوان مفترس، ويحتمل أن يكون المراد الشجاعة، فأبعدنا المعنى البعيد أنه كونه حيوان مفترسا، وقربنا المعنى القريب اللي هو شجاع؟ هل أحد يتصور هذا؟ هل أحد يتصور أنه دخل الأسد يتصور أنه ممكن أن أقصد من قريب أو بعيد أن محمد حيوان مفترس؟ أبدا. العرب وضعت هذه اللفظة على وجه هنا وحقيقة، وعلى وجه هنا وحقيقة، وعلى وجه هنا وحقيقة، وعلى وجه هنا وحقيقة، يبقى كل الموارد استعملتها العرب. يبقى نقول من مجاز اللغة، يعني مما تجوزه اللغة، مما تجوزه اللغة. فحينما أقول محمد أسد هنا، يعني محمد شجاع، لا أريد غير هذا، ولا أحد يتوقع أنني أريد غير هذا كحيوان مفترس. يبقى ده وضع حقيقي. ولهذا لما قالوا الله يقول واسأل القرية، هذا مجاز، والمراد واسأل أهل القرية، نقول طب ليه يقول مجاز؟ ما يبقى حقيقة. اسأل القرية يعني أهل القرية دي حقيقة، لأن ولا واحد يفهم اسأل القرية يعني اسأل بيوت القرية، يبقى ده حقيقة. يبقى الإشكالية عندهم فين؟ المجاز أسقطوه عليه، قال لك السياق ده يحتمل معنيين أحدهما بعيد والآخر قريب، فنحمله على القريب لقرين، أصلا ما يحتملش معنيين. عرفتم من أين دخل إشكال يا جاحر؟ يعني هو ما بيقوله في المجاز إيه؟ اللفظة دي وضعها ده بيحتمل احتمالين، فإحنا بنحمله على القريب ليس على البعيد. يعني معنى ذلك واسأل القرية هذه تحتمل واسأل بيوت القرية، أو واسأل أهل القرية، فنحن حملناها على سؤال أهل القرية لأن المعنى الثاني بعيد، نحن نخالفه بذلك ونقول واسأل القرية لا تحتمل معنيين، تحتمل معنى واحدا فقط، وهو واسأل أهل القرية. حتى العام يعرف هذا. أما تقول له اسأل السيارات المعطية، اسأل طوب الأرض، أهو أخوك بيقول اسأل طوب الأرض، اسأل البلد، اسأل القرية، أقبل الأسد، معروف معنى واحد. ماشي، الجدار بيريد أن ينقض فعلا، ولكن وما إرادته؟ ميله، ما كل شيء له إرادة تناسبه. جاحر يريد أن يفهم، الجدار يريد أن ينقض، فجاحر يريد أن يفهم، معروف يناسبه فينتبه ويناقش، والجدار يريد أن ينقض. ما السبب تقول العربية هتقع، العربية هتدخل، العربية تروح، العربية تيجي، جاءت السيارة يعني بسائقها، ولا هي جاءت لوحدها، بس هذا نسبة معروف نسبة دي. فالجدار يريد، يعني الجدار يريد ميله إرادته. ولهذا ارجع المفسرين، مش معناه أن الجدار له إرادة، لكن الله عز وجل قد يجعل في بعض الجمادات إرادة حقيقية. نريد أن نقول إيه؟ نحن نطالب بشيء واحد بس، ما هو؟ أن يكون هذا المعنى من السياق معنى واحد لا يفهم منه إلا معنى واحد. لو أثبتنا أن هذه السياقات أقبل الأسد، دخلت القمر، الزوجة تدخل على زوجها فيقول أقبل القمر، في معنى ممكن يتوقع أن يكون أقبل القمر القمر اللي في السماء، هو معنى واحد بس. طب حتى أقول لزوجتك كده ده مجاز، ده مجاز، مجاز يعني ما صح نفي، يعني لست قمرا. شوف هتقول لك ايه، قل لها ده مجاز، بعد ما تقول لها بقى انت قمر وانت الحياه، انت الحياه وانت، ولا خلي بالك كل ده مجاز. يعني ايه؟ يعني لا يراد به الحقيقه، ده على خلاف الحقيقه. قل لها ده على خلاف الحقيقه، انت لا قمر ولا انت حياه ولا انت شيء. شوف هي تقول لك ايه، انما معروف انت القمر معروف، انت الحياه معروف. يبقى الوضع هذا لا يحتمل الا معنى واحد. تبعت يا احمد؟ نعم. من جناح الذل؟ جناح الذل انت تفهم منه يا جمال؟ واخفض لهما جناح الذل، تفهم من ايه؟ ان انت هتجيب الجناحين بتوعك وتضع، انت مالك جناحان. فالطائر خفض بجناحي حقيق، واحمد وجمال خفض لوالديه جناح الذل حقيق، يعني الذل يعني التواضع، ما تفهم منه معنى آخر. لكن هم بيقولوا ده بيدل على معنيين، أحدهما أقرب من الآخر فإحنا بنحمله على الآخر. والجناح هذا للطائر، واستعير من الطائر إلى الإنسان للعلاقة بين، هو ما استعير ولا شيء، هذا في كذا في باب وهذا في باب وهذا في باب، ده حقيقة هنا وده حقيقة هنا وده حقيقة هنا. العرب أطلقت هذا وأطلقت هذا وأطلقت هذا، يبقى العرب جعلت هذا حقيقة وهذا حقيقة وهذا حقيقة، بس ده الخلاص. يبقى الخلاف إيه؟ أن هم يقول لا دي مش حقيقة، ده مجاز، واستعارنا من إلى، يعني عملوا عمليات كبيرة. إحنا بنقول الوضع ده حقيقة واسأل القرية، والوضع ده حقيقة واسأل أهل القرية، بنقول الوضع ده حقيقة طائر يطير بجناحيه، وبنقول وإذا الوضع حقيقة واخفض لهما جناح الذل، بنقول أقبل الأسد دي حقيقة، وبنقول أقبل الأسد برضو إذا شفنا حيوان مفترس جاي ده حقيقة، وهكذا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك حقيقة في البخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لما بتقيدها، وهكذا حقيقة وحقيقة. طيب وجه آخر أيضا، لما قالوا مجاز أقبل الأسد مثلا، أنهم لا يفرقون بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. هم ليه قالوا ده مش حقيقة أقبل الأسد؟ قال لك لأن الأسد ده علم على الحيوان المفترس، ومحمد مش أسد، فإحنا استعرنا أسد من حيوان وضعناه على إنسان لعلة وقرين الشجاعة. فقلنا لهم احنا الآن لا نتكلم عن مفرد، يعني هل أنت أسد يعني أنت حيوان ولا إنسان، نحن لا نتكلم على دلالة إفرادية، احنا نتكلم على دلالة تركيبية. يعني ماذا يراد بالتركيب هذا؟ محمد أسد. هم قالوا لأن الأسد علم على حيوان كذا، ده نقول دلالة إفرادية. ولهذا أنت هتقول للأسد في القفص بتقول هذا أسد، طيب والإنسان اللي بجواره هتقول هذا إنسان، هذا إنسان، هذا أسد، ده دلالة إفرادية. لكن ما تقول الإنسان هذا أسد، ده دلالة تركيبية. الدلالة التركيبية دي لها معنى واحد. فهم نقضوا الدلالة التركبية ديت بماذا؟ بالدلالة الإفرادية. ولو أنهم عرفوا أن الدلالة التركبية تدل على معنى واحد، ما هو ما المطلوب منك يا صاحب السنة؟ المطلوب منك أن تبين لهم أن السياق ده دل على معنى واحد فقط لا على معنى آخر، بهذا تكون قد فزت عليه، ده المطلوب منك. نقول لهم طيب هاتوا عامي من العوام، لما بنقول دخل القمر يقول دي دل على معنى ايه، اقبل الاسد ده دل على معنى ايه، لا احد يعتقد هذا ابدا، بل هو معنى واحد. اذا معنى واحد ولو فهم منه معنى اخر ولو بعيد يبقى هو ده الحقيق. يبقى كل اطلاقات اللغة حقيقة، لكن هذا حقيقة في باب وده حقيقة في باب وده حقيقة في باب وده حقيقة في باب. والعرب لم تختص هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، إنما ده حقيقة في هذا الباب وده حقيقة في هذا الباب وده حقيقة في هذا الباب. من قال لك إن العرب لا تطلق الأسد إلا على حيوان مفترس؟ تطلق الأسد على حيوان مفترس، تطلق الأسد على رجل شجاع، تطلق الأسد وهكذا. من قال لك بأنها تطلق هنا وتطلق هنا وتطلق هنا وتطلق هنا؟ فالعرب في الدلالة التركيبية أطلقت هذا هنا وهذا هنا وهذا. العين العرب أطلقتها على إيه؟ على عين العين المبصرة ومع ذا يكون مجاز، ولا على عين الماء ومع ذا يكون مجاز، ولا على الجاسوس ومع ذا يكون مجاز، ولا ماذا؟ خلاص كل سياق بيحدده حقيقته. أقول أبصرك بعيني معروف، رأيت بعيني معروف، طيب شربت من عين عذبة خلاص معروف عين ماء. انتبهوا بيننا عين، أرسل النبي عينا من خزاعة عينا، واحد يقول هذا عين مبصرة واستعار لها كذا، يبقى خلاص ده حقيقة وده حقيقة وهذا حقيق. عرفت القصة يا أحمد، قصة المجازة دي؟ وبالتالي ليس يوجد في لغة العرب ولا في القرآن شيء اسمه مجاز، إنما اخترعوه. ليه اخترعوه؟ طالما الدلالة بقى واللفظ ده بيدل على معنين أحدهم أقرب، من أجل تحريف ما يريدون من النصوص الشرعية، فيقولون هذا مجاز. أأمنتم من في السماء؟ يبقى ده مجاز وليس حقيقة. يعني من ملكوته في السماء، أين الله؟ يعني أين ملكوت الله؟ ده مجاز. بل يده مبسوطتان، اليد معنى القدر، والسماوات مطويات بيمينك، كناية عن كذا، وليس هناك من حقيقي. فيضع قدمه في النار، مجاز كناية عن كذا، كناية عن كذا، مراد كذا، كناية عن كذا، راحت الشريعة، راحت الشريعة. ومن هنا أحدثوا كلمة مجاز للعب بها على أتباعه، وكل أهل ضلال قد أحدثوا شيئا يريحون أنفسهم في الرد. يعني مثلا لو أنا مثلا حشاني وحشاكم، يعني لو أنا شيخ حزبي تمام، فبعدين طالب بيقول يا شيخ نعم ده في واحد اسمه هشام البيل بيرد عليك وبيقول إيه أنت وضعت الحزبية في الأمة وأنت أنا بقى أرد عشان أريح نفسي، ما أنا مش هدخل في نقاش بقى حزبية، ما أنا خسران. هشام ده مدخلي مدخلة، لا يحبون أحدا من العلماء، يطعنون فيهم. هؤلاء استوردوا منهجا من السعودية، من واحد يقال له ربيع المدخلي وكذا وكذا. جيد أهلا، احنا خلص المسألة. فرضنا واحد يقول يا شيخ نعم في يهودي بيقول فيك إنك كذا، هل أقول بس ده يهودي؟ لا، قوله هذا باطل لكذا وكذا. حتى لو يهودي، قالت اليهود يد الله مغلول، الله رد فقال بل هم يهود ودعوكم من قولهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسطتان ينفق كيف يشاء. لكن دول استراحوا. ده يبقى وهابي. ايوه كده الرد خلاص بقى وهابي، كده وهابي، يبقى هذا هو الرد. او اتباع بقى الاحزاب اللي هم ينتمون للدعوه السلفيه يقول لك ايه، هؤلاء فهمهم قاصر، نحن لا نتكلم عن الاصل. ما هو الاحزاب حرام فعلا، حزب حرام فعلا، هذا في اصلها، لكن حينما تكون مصلحه في اقامه الحزب هنا نتحول من الاصل الى عرض الاصل. فهم بيتكلمون لانهم عندهم سطحيه. ولهذا يقول شيخ الاسلام ليس الفقه والعلم كذا ان تعرف الخير من الشر، وانما ان تعرف خير الخيرين وشر الشرين. فهم بيتكلموا فعلا حزب حرام، بس إن ترتبت مصلحة على ذلك خلاص. ولاية المرأة حرام، لكن إن ترتبت مصلحة، لو تركنا هذا المقعد سوف تسلط العلمانيون والليبراليون، فنحن نأخذه للحاجة. انتبهتم؟ يبقى إذن هو أراح نفسه بهذا الأمر. طيب يا شيخ، نعم ده هشام البيلة بيقول نقل كلام عن السلف انه من لم يحكم من الله فليكن كافرون، ان ده كفر اصغر مش اكبر، وقال ده قيمة السلف. ايوه يا جماعة، هشام البيلة صادق فعلا، فعلا قيمة السلف بيقول هذا، لكن هذا في غير التشريع العام. انما التشريع العام ده مسألة اخرى، لان ما كانش في عهد السلف حاجة اسمها تشريع عام. صح. يبقى أبطلوا مفعول كل إيه؟ كل منهج سلفي وكل أصل أبطلوا بإيه؟ بكلمة وضعوها. ده كان هذا الحاكم الزماني. ده الأحزاب أحرام، ولكن هذه مصلحة. طب انتم وضعتم ايديكم في ايدي اهل الاهواء والبدع وهذا حرام والسلف حذروا. يا جماعه فعلا حينما نضع ايدينا في ايدي اهل البدع والاهواء عند عدم الحاجه اليهم هذا الحرام، لكن حينما نحتاج فنحن نختار اخف. يعني الاخواني ولا العلماني؟ الاخواني حتى بيلتقي معنا في اشياء، فيبقى احنا وقفنا مع الاخوان ضد العلمانيين بس، وبالتالي سيربطون أتباعهم حيثما يريدون، لأن الأتباع لا يناقشون ولا يفهمون. الأشاعرة هم أهل السنة، يوم يجوا لك إيه يا جماعة أنتوا عارفين إحنا لو قلنا خلاف هذا ممكن تتضرر الدعوة. يبقى يعني أحدهم دلوقتي، أحد إخوانكم رن مقطعاً الآن لأكبر صوفي أشعري بيمدحه، وفضيلة الشيخ وفضيلة الشيخ والدفاع عن الأكابر أنا سأقول لك الرد. لو جاء أحد من أتباعي يقول له أنت على ما تمدحه، ده هذا رجل صوفي أشعري، هيقول إيه؟ هيقول هذا دفاع عن الدعوة السلفية، لأن الأشاعرة الصوفية يظنون أننا أعداء لهم وأننا نحرص على كذا وأننا فده من باب المصلحة، بحيث يغيروا النظرة ضد دعاة المنهج السلفي. يغيروا النظرة إيه؟ يبقوا صوفية. ولهذا واحد قال لحسان تبع طائفة أبو العزائم لما كان حسان مع مصطفى بكري في الحلقة وبيقول الصوفية والصوفية والصوفية، فرد اتصل أحدهم وقال كأنني أستمع إلى رجل صوفي.
الثاني مبسوط يبقى الرسالة وسط. فقال له بقى ايه؟ طيب لكن في ابن عبد الوهاب يقول, قال ابن عبد الوهاب قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب, وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجالي معدل من ينبهه. يعني حتى ابن عبد الوهاب مين ابن عبد الوهاب بيشتمكم, ولا ابن عبد الوهاب ده ما بيكفرش أصلا الذي يعبد القبر عند البدوي قبر, يعني أنا ابن عبد الوهاب تبعكم كمان, يعني إيه لا يكفر؟ يعني يجوز؟ يعني إيه لا يكفر؟ يعني بيثني؟ يعني إيه لا يكفر لجاهلهم؟ يعني لا يكفر إذا قامت الحجة؟ شوف التلبيس. يبقى الصوفي بيتصل عليه يقول له إيه؟ طب ابن عبد الوهاب؟ قال له لا ابن عبد الوهاب تعالى نعرفك ابن عبد الوهاب أهو. ابن عبد الوهاب بيقول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجاهلهم وعدم من بهم. يعني ابن عبد الوهاب إيه؟ زعيمكم رئيسكم يقول بقولكم لا يكفر هؤلاء. هيقول لك انا كان قصدي افوت الفرصه, ما هو ده متصل عاوز يشعل النيران فانا فوتت الفرصه. لكن يا جماعه يا اصحاب اللحى قصد ابن عبد الوهاب طبعا حتى تقام الحجه, يعني ونحن لا نؤيد عباده القبور ولا نؤيد, لنا انت تقول هذا لنا ولهم ماذا تقول؟ والا لماذا اوردت كلام ابن عبد الوهاب في هذا الموضع؟ إلا لأنك تقول حتى ابن عبد الوهاب مظلوم مفترى عليه. فابن عبد الوهاب منكم وأنتم منه لا يكفر من عبد الصنم, أنتم تكفرون؟ لا, كذلك ابن عبد الوهاب لا يكفر من عبد الصنم. فانتبهوا أخواني بارك الله فيكم, فهذه مسألة خطيرة جدا يؤصل لها هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه.
يبقى خلاصة باب المجاز إن كل مواضع اللغة على الحقيقة, وأن العرب تستعمل هذا على الحقيقة في بابه وهذا على الحقيقة في بابه وهذا على الحقيقة في بابه, وليس هناك ما يسمى بالمجاز وهو الإخراج عن الحقيقة إلى مجاز وهو معنى إيه آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله تكلم به وهو غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله جهمي. ومن وقف في القرآن فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو واقفي جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو لفظي جهمي. ولفظي بالقرآن وكلامي بالقرآن وقراءتي وتلاوتي للقرآن قرآن. والقرآن حيثما تلي وقرئ وسمع وكتب وحيثما تصرف فهو غير مخلوق.
الله أكبر. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. هذا صوفي هذا؟ لا ينبغي صراحة أن ندنس الإمام السلفي بالنسبة إلى الصوفية. بالنسبة إلى الصوفية هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. إذن ما عقيدة السنة والجماعة في القرآن؟ باختصار القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة. على الحقيقة يعني ماذا؟ يعني تكلم فيه بحرف وصوت, كلام حقيقي يسمع. والقرآن كلامه وهو صور وآيات وحروف سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن. والموجود في المصحف هو القرآن مكتوب, وفي الصدور هو القرآن محفوظ, وعلى الألسن هو القرآن متلو. فالقرآن كلام الله توليا أو كتبا أو حفظا. قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب هو بيسمع كلام الله ولا القارئ كلام الله؟ القارئ لكلام الله. إذا المسموع هذا كلام الله. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات في الصدور, حيث حوض في الصدور فهو القرآن. مكتوب كذلك هو القرآن. ولهذا نهى النبي أن يصافر بالقرآن. مكتوب هذا لأنه كلام الله. ومن داس المصحف فهو كافر ويعلم أن هذا مصحف لأنه كلام الله. إذن القرآن كلام الله، كتب أو قرئ أو حفظ في الصدر، وهذا أمر لم يكن فيه خلاف ولا نزاع. طيب، خالف في ذلك طوائف، في كل أصل خالف في ذلك طوائف، خالف في ذلك. يبقى تأتي بعد ذلك وتقول لا ترد على أهل البدع منهج الردود. منهج الردود هو هيسلم لك أصل بدون أهل بدع خاضوا فيه حتى تميز هؤلاء عن أهل السنة؟ لازم ترد على أهل البدع. كل أصل تكلم فيه لابد أن ترد على أهل البدع. خالف في ذلك طوائف، منهم الجهمية والمعتزلة وكذا، قالوا القرآن هذا مخلوق لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. طيب، الأشاعرة خالفوا أيضا فقالوا القرآن مخلوق معنى لفظا لا معنى، فالألفاظ مخلوقة والمعنى غير مخلوق، فكلام الله معنى قائم بالنفس غير مخلوق. ولهذا عندهم أن الكلام صفة ذاتية لأن قائمة بالذات غير مخلوق، غير مخلوق، إنما اللفظ مخلوق. يعني ما تقرأه أنت بلفظك هذا مخلوق، القرآن اللي تسمعه هذا مخلوق، ده من ألفاظ العباد والله لم يتكلم بالقرآن. فالقرآن عندهم عبارة عن كلام الله، اللي هو مسموع هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله إنما عبارة عن كلام الله. ولهذا الجهمية بيقولوا القرآن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله. الجهمية بيقولون كلام الله لكن إضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، كبيت الله، كناقة الله. وطبعا الكلابية والمتردية كل هذا مخالفون فين؟ في كون القرآن كلام الله عز وجل. يبقى الجهمية والمعتزلة وكذا قال القرآن كلام الله بس مخلوق، خلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه إضافة التشريف. والأشاعرة قالوا بأنه عبارة عن كلام الله، والكلابية يقول حكاية عن كلام الله. وفرقوا بين المعنى فقالوا هذا غير مخلوق، وبين اللفظ فقالوا هذا مخلوق. هذه أشهر الفرق التي خالفت. والجهمية على ثلاثة أقسام، جهمية حقيقية قال القرآن مخلوق، أو خلقية يقول بخلق القرآن، وجهمية لفظية، جهمية لفظية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وجهمية واقفة، واقفة يقولون لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، نقف نقول القرآن كلام الله ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. إذا الجميع على كم قسم يا إخواني؟ على ثلاثة أقسام. قسم قالوا الجهمية الخلقية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق لفظا ومعنى، والفرقة الثانية اللفظية اللي هم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، والفرقة الثالثة اللي هم الواقفين الذين قلنا نقوله مخلوق ولا غيره مخلوق. الذين قالوا القرآن الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، ما هو الرد على اللفظية وما هو الرد على الواقفة؟ احنا عرفنا الرد على اللي قالوا بالخلق، لأن الله نقول الله عز وجل متكلم عن الحقيقة والكلام صفة له، ولهذا لا نقول هو مخلوق. طيب الذين بقى قالوا اللفظ بالقرآن مخلوق، ما خطأهم وكيف نرد عليهم؟ نقول هؤلاء الذين قالوا ذلك لفظ بالقرآن مخلوق، نقول كما قال أئمة السلف، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. مبتدع لماذا؟ لأنه أحدث لفظه مصطلحا لم يقله السلف. تبو جهم لماذا؟ لأنه بذلك يقول بخلق القرآن. طيب ما موقفنا من هذه الكلمة؟ نقول موقفنا من هذه الكلمة أننا من جهة اللفظ نرده ونقول لفظ مبتدع، لفظ بالقرآن مخلوق، وأما من جهة المعنى فإننا نستفصل، من جهة المعنى فإننا نستفصل فنقول إما أن يقصد باللفظ التلفظ اللي هو فعل العبد ففعل العبد مخلوق، وإما أنه يقصد الملفوظ اللي هو القرآن وهذا غير مخلوق. يبقى لفظ بالقرآن مخلوق من جهة العبارة نردها، ليه؟ لأنها عبارة مبتدعة. لو قال لفظ بالقرآن غير مخلوق مبتدعة، إنما لو قال لفظ بالقرآن مخلوق نقول هذا قول الجهمية، يبقى هذه العبارة مردودة، إن قال مخلوق فهو جهمي وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع، العبارة مبتدعة. إنما من جهة المعنى نستفصل، فإن قصد باللفظ التلفظ اللي هو فعل العبد فهذا ففعل العبد مخلوق، وإن قصد الملفوظ اللي هو القرآن فهو جهمي وكلامه مردود. تبوا الواقف الذين قالوا نقول كلام الله ولا نقول مخلوق وغير مخلوق، وقالوا افتحوا القرآن والسنة لن تجدوا فيها آية كلام الله غير مخلوق، فلهذا نتوقف نقول هذا منهج مردود وباطل. ليه؟ لأن القرآن لما جاء فيه حتى يسمع كلام الله ولم يقل غير مخلوق، لأن كلام الله صفة له فلا يحتاج النص على أنه مخلوق أو غير مخلوق، مثل العلم. هو جاء في القرآن عليم علما غير مخلوق، وجاء قدير قدرة غير مخلوقة، معروف أن الصفات كلها غير مخلوق، لهذا ما احتاجنا إلى النص عليه. فكونك أنت تقف الآن تقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، إذن أنت مكذب بهذا، وبالتالي أنت جهمي كذلك، لأنك وقفت وقف الشاك فتقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، بخلاف الرجل من أهل السنة يقول القرآن كلام الله ولا يقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، مع اعتقاد لأنه يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فحينما يقول القرآن كلام الله فمعنى أنه صفة له عز وجل غير مخلوق. طيب إذن أذكر لنا الفرق التي خلفت في القرآن ومذاهب هذه الفرق وكيف رد عليها. يلا قبل ما تفطروا كده، ما فيش فطور حتى تصوروا لنا مذهب المخالفين في كلام الله عز وجل. يلا ها قول يا عبد الله. مذهب أهل السنة والجماعة يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، تكلم به حقيقة بحرف وصوت سمعه جبريل ونزل به على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني هو المتكلم به عز وجل لم يخلقه في هوى ولا في مخلوق، وإليه يعود يعني وصفه، وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع. نعم ده منهج أهل السنة. خالف في ذلك الجهمية، قالوا الأول الجهمية والمعتزلة قالوا بأنه مخلوق لفظا ومعنى. طيب وهم أقسام الجهمية الحقيقية أو الخلقية اللي بيقولوا بخلق القرآن، القرآن مخلوق، ها طيب، وهؤلاء معروفون. طيب القسم الثاني اللفظية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، هؤلاء ماذا نقول لهم؟ نقول بأن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب ما وجه كونه مبتدعا وهو يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ ما وجه كونه مبتدعا؟ لأنه أحدث عبارة لم يقولها السلف، لا أحدث عبارة لم يقولها السلف. طيب هذا من جهة العبارة. طب من جهة المعنى نستفسر ونقول، ها نستفسر نقول إن أردت وقصدت بلفظ بالقرآن مخلوق يعني ها التلفظ اللي هو فعل العبد فأفعال العباد مخلوق، وإن قصدت ها الملفوظ اللي هو القرآن فهذا باطل لأن القرآن غير مخلوق. طيب القسم الثالث اللي هم الواقف اللي بيقولوا ماذا؟ اللي هم بيقول لا نقول مخلوق ولا غيره، نقول كلام الله وده الوارد في القرآن. طيب نرد عليه نقول ايه؟ نعم يعني هو الوارد في القرآن لكن ليس على منهجكم، الوارد في القرآن في الإضافة إضافة صفة الموصوف حتى تسمع كلام الله، فلسنا نحتاج إلى أن ننص على غير مخلوق، إنما أنتم وقفتم الآن تقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، إذن أنتم وقفتم وقف الشاك وهذا يجعلكم جهمية. من لم يقل غير مخلوق يبقى جهمي، لابد أن يقول غير مخلوق يعتقد ذلك ويقول ذلك في وقت المحن ووقت الحاجة إليه، إنما نحن نقول القرآن كلام الله وما نقول هذا غير مخلوق على مذهبنا بأن هذا صفة لموصوف. من الطوائف الأشاعرة قالوا الأشاعرة فرقوا قالوا أما اللفظ فإنه مخلوق وأما المعنى فإنه ليس بمخلوق، يبقى القرآن كلام الله وده معنى قائم بنفسه غير مخلوق، إنما اللفظ هو المخلوق. ولهذا علي جمعة جاءت ورقة إن الإمام أحمد بيكثر من قال بأن القرآن مخلوق فكيف هذا؟ طبعا هم بيقولوا الألفاظ مخلوق، قال لك آه صح كلام أحمد صحيح، أحمد يقصد المعنى، المعنى، فمن قال بأن المعنى مخلوق هذا كافر عادي جدا يعني، الرجل ده عجيب. طب واحد بيقول أنا بذبح بقرة لسيد عبد الرحيم القناوي ومش عارف كذا، نظرت أن أذبح بقرة، قال لك عادي، ما أنت ما تنذر تذبح عن أمك بقرة أو كذا عادي، عن أمك يعني ما أنت بتذبح بقرة لها صدقة. وحوله من نذر العبادة لأنه نظر للقناوي فهو عنده نظرة للقناوي زي نظرة لأمه، نظر لله أن يكون لأمه، هذا النذر ممنوع وهو محرم على قول البعض، لكن ليس شرك. اللي بينذر لله، إنما اللي بينذر للقناوي بينذر لمين؟ للقناوي نفسه، نظر لغير الله. فشوفوا التلبيس يا أخواني بارك الله فيكم. طيب برضو لسه أيها الكلبية قلنا حكاية لسه برضو عايزين نسمع قبل الفطور. ها الكلام، مذهب أهل العلم في الكلام، مذهب الفرق في الكلام. ايه يا احمد صعبه دي ولا ايه؟ ها خلينا في اللي احنا الاول وبعدين نسال بعدين، ما تنشغلش بهذا. ايه فينك النهارده سرحان ولا اخونا؟ ايوه انت ايمن، تعرف تلخص تلخص ماذا اهل السنه والفرق في الكلام؟ نعم، اهل السنه يقولون القران ايه؟ كلام الله على الحقيقه، تكلم بحرف وصوت سمعه جبريل منه بدا واليه يعود. طيب الفرق اللي خالفت الجهميه والمعتزله قالوا ايه؟ قالوا القران مخلوق لفظا ومعنى. وهؤلاء أقسام، ها خلقية يقول بخلق القرآن حقيقة، ها اللفظية اللي قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، الواقف قالوا لا نقول ومخلوق ولا غير مخلوق. طيب اللفظية ماذا نقول لهم؟ عبارة لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ماذا نقول؟ فهو جهمي. ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث عبارة ما قالها السلف. طيب ثم نتبين بقى من جهة المعنى، ماذا تريدون باللفظ؟ إذا كان اللفظ يراد به التلفظ اللي هو فعل العبد فهذا مخلوق، وإذا كان المراد باللفظ الملفوظ اللي هو القرآن فهذا ها نعم فهذا ليس بمخلوق. والواقفة لو استدلوا علينا وقالوا الله في القرآن قال حتى اسمع كلام الله ما قال غير مخلوق، ونحن نقول هكذا أيضا نقول كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول لهم ايه؟ نقول توقفكم هذا باطل، لأنكم تتوقفون توقف شاك. إنما حينما نقول نحن حتى اسمع كلام الله لا نتوقف توقف شاك، لأننا نعتقد أن كلام الله عز وجل صفة له وهو غير مخلوق. تمام. طيب من الفرق أيضا التي خالفت في القرآن فرقة ها يا رضوان سكت ليه؟ إلى شاعرة. طب ماذا يقولون؟
يقولون بأن لفظ
بأن القرآن عبارة عن كلام الله، وفرقوا بين اللفظ والمعنى. قالوا المعنى
المعنى مخلوق
غير مخلوق، واللفظ واللفظ مخلوق، وفصلوا بين اللفظ والإيه والمعنى، وقالوا الكلام ما يكون في النفس لا ما يتلفظه بلفظ. وهذا طبعا خالفوا فيه العقلاء وأهل اللغة وسلف الأمة. معروف أن الكلام لفظ، هذا الكلام لفظ تكلم به، وقد يطلق القول على في النفس لكن بالقيد، يقولون بألسنته ما ليس في قلبه، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يقولون في أنفسهم، لكن إطلاق القول يكون على اللفظ. ولهذا النبي قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بأنفسها، ما لم تتكلم به، يبقى فرق بين هذا وذاك. فخلاصة ماذا بارسلوا الجماعة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غيره مخلوق، وهذه من المسائل الكبار التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة. ها تقول إيه معنى قيم النفس؟ يعني صفة ذاتية، يعني زي القدرة زي العلم زي كذا، معنى قيم النفس مش ألفاظ، ولذا قالوا صفة ذاتية. يبقى احنا أخذنا وقت مبحث الإيمان، إيه رأيكم نرجع نعيده تاني قبل الفطور ولا نعديه؟ نعديه خلاص. ومبحث القدر ومبحث القرآن نعيدهم تاني ولا نعمل فيهم امتحان واللي ينجح يفطر؟ ها ايه رأيكم نعمل فيهم امتحان دلوقتي واللي ينجح يفطر؟ طيب خلاص افطروا الاول ونتصرف عليه. طيب حيثما تصرف، يعني سواء كان ملفوظا او كان مكتوبا او كان في الصدور. طيب نكمل ان شاء الله بعد الفطور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.